بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أيها الإخوة الحضور، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في الحقيقة نحن أمام ندوة تنعقد في مسجد من مساجد أهل السنة، وقد يصعب أن يجد الإنسان نفسه مديرا لهذه الندوة، حيث تلتهم المشاعر وتجيش في الصدور المآسي لما يقع ومن يشاهده صباح مساء من أحفاد القردة والخنازير، من أحفاد القردة من اليهود، حيث تعيش الأمة واقعا مؤلما، وكلكم تتابعون الأحداث الدامية وما يحدث ونعيشه صباح مساء من قتل وتدمير وتشريد، كلكم يشاهد المآسي التي تقع والتي تجعل المسلم يقف أمام ما يحدث وقفة تأمل وإعزاز وإكبار، وقفة مراجعة مع النفس. والصحابة رضي الله عنهم عندما هزموا في موقعة أحد من بعد النصر قالوا أن هذا، فقال لهم ربهم: هو من عند أنفسكم، هو من عند أنفسكم، أليس ما يحدث الآن هو من عند أنفسنا؟ فهل تجرون العواطف بعيدا عن النصوص، أم تستوقفنا النصوص ونجعلها ميزانا وتهذيبا لعواطفنا؟ في هذه الندوة، حيث نشرف في 4 من علماء أهل السنة والجماعة في مصر، حيث يكون المتحدثين فيها حسب ترتيب الموضوعات وليس حسب كبر الشيخ، فكلهم أساتذتنا ومشايخنا. سنبدأ بالأستاذ الدكتور جمال المراكبي، الرئيس العام لجماعة أنصار السنة المحمدية، وأنتم في غنى عن التعريف بالدكتور جمال المراكبي. ومعنا أيضا فضيلة الشيخ الداعية الشيخ عبد المنعم مطاوع من علماء أهل السنة والجماعة بالمنصورة، وفضيلة الشيخ والأخ الحبيب الشيخ وحيد عبد السلام من علماء أهل السنة بكفر الشيخ، وفضيلة الشيخ أحمد سليمان من علماء جماعة أنصار السنة ودعاتها، وأنتم تعرفونه جيدا. وضعنا محاور 4 لهذه الندوة، تدور هذه المحاور كلها حول ما يحدث لإخواننا في غزة، وكيفية تأصيل هذه الأحداث تأصيلا شرعيا يجعلنا نهذب كما قلت من قبل عواطفنا ولا نجعلها تسير سيرا غير معلوم، بل أننا نقول أن الكثير من الشباب يتحدث الآن عن لماذا لا نعلن الجهاد. هل الأمة الآن في وضع يستوجب أن نعلن الجهاد؟ ومن يعلن الجهاد؟ وكيف يكون؟ وحول هذه المعاني وتأصيلها تأصيلا فقهيا شرعيا يدور حديثنا مع فضيلة الدكتور جمال المراقبي في الكلمة الأولى. وننبه قبل بداية الكلمات بأن الوقت المعطى هو 25 دقيقة لكل متحدث، وننبه أيضا بأن هناك مداخلات في النصف ساعة الأخير، نرجو ممن عنده الرغبة في مداخلة أن يكتب هذه المداخلة ويرسلها إلى المنصة حتى ينظر فيها قبل أن ننظر في مشاركته معنا في مداخلة. فليتفضل الدكتور جمال المراقبي مشكورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله عز وجل ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فبداية أرحب بإخواني الحضور، إخواني على المنصة وإخواني الجلوس في المسجد، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يكون مجلسنا هذا في موازين حسناتنا يوم نلقى الله عز وجل، وأن يكون لنا لا علينا. قبل أن أتكلم في قضية الجهاد، أحب أن ألمح أو أن أشير إلى مسائل مهمة، وهذا الجزء من الآية الذي اختاره الأستاذ جمال سعد رئيس تحرير مجلة التوحيد، قل هو من عند أنفسكم، هذا كلام ربنا، والخطاب توجه ابتداء لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد ضربة شديدة في أحد وصفها ربنا بأنها قرح، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. إذن هم أصيبوا قتلى وجرحى وشعور بالأسى، شعور بالهزيمة، حوله النبي صلى الله عليه وسلم القائد الملهم بوحي السماء، حوله إلى نصر في اليوم التالي حينما خرج إلى حمراء الأسد يطلب فلول المنتصرين، وكانت المرة الأولى والأخيرة في تاريخ البشرية التي يخرج فيها المهزوم بزعم الناس يطلب المنتصر بزعم الناس. العادة أن المنتصر هو الذي يتتبع المنهزمين، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم المؤيد من الله عز وجل حولها في أقل من يوم إلى هذه الصورة التي امتدحهم الله عز وجل عليها، ووصفهم بالاستجابة لله وللرسول، الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، استجابة مطلقة. وكان القرح من أعظم أسباب وقوع عدم الاستجابة من البعض، وقوع الميل إلى الدنيا من البعض، وربنا قالها منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. وفي هذه الآيات التي استمعنا إليها في الصلاة: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ والرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن حال عز الأمة وأخبرنا عن حال ضعف الأمة. نحن نعيش آية من آيات صدق النبي صلى الله عليه وسلم. ألم يقل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها؟ قالوا: أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله المهابة من صدور عدوكم ولا يلقين في صدوركم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. فعادت كأن هذه النصوص كلها تلاقت على أن الميل والركون إلى الهوى إلى الدنيا أفسد، تضعف به الأمة. ولا شك أن الميل ميل فردي يقوم به أفراد، تقوم به تيارات، لكنه يؤثر ويضعف. رب العزة في هذه الآيات الكريمات الآيات العظيمات التي تحدثت في سياق طويل قرابة 50 آية أو تزيد عن آثار غزوة أحد، وما تحدث ربنا تبارك وتعالى بهذا الإسهاب، وما أورد مثل هذه العبر والعظات كما أورده في أحد في سورة آل عمران، حتى إنه سبحانه وتعالى قال في أثناء هذا السياق: هذا بيان للناس. فالبيان عام لكل أحد، هو للناس، كلمة الناس في القرآن تفيد العموم. قال بعدها: وهدى وموعظة للمتقين، يستفيد منه، يهتدي به، يتعظ به أهل التقوى منهم، أهل الإيمان منهم. وقال قبلها الآية: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. دي سنة كونية يا أخوان، اللي ينظر في التاريخ القديم يراها، والذي لا يصدق بها الآن فليرجع إلى إيمانه وإلى قلبه. عاقبة المكذبين دائما أبدا المحق والإهلاك، وتكون الدائرة عليهم. رب العزة سبحانه وتعالى جعل الأيام في الدنيا دولا، فقال: وتلك الأيام نداولها بين الناس. ليه؟ لماذا لا ينصر الله الفريق المؤمن دائما أبدا؟ لماذا ينهزم المسلمون يوم أحد وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأن الله قضى في حكمته أن الأيام تكون دولا. فلو كان النصر دائما أبدا لأهل الإيمان لما استطعت أن تميز أهل الإيمان من أهل النفاق، نصر كل الناس في ركاب المنتصرين. لكن الله عز وجل جعل الأيام دول، قال: ليعلم الذين آمنوا، قال: ويتخذ منكم شهداء، قال: ويمحص الله الذين آمنوا، قال: ويمحق الكافرين. وقبلها لو رجعنا بآيات لكي نعرف أن الأمر كله لله. رب العزة يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم: سيد ولد آدم، ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم. يتوب على مين؟ على المشركين دول. إن شاء ربك تاب عليهم، الأمر راجع إليه، أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولاحظ حينما قال أو يتوب عليهم لم يعللها بعلة، فإذا تاب الله على عبد فهو عبد سعيد، لا يحتاج إلى سبب، يوفقه الله عز وجل. لكن إن عذب الله عبدا أو عبادا فبظلمهم، بما كسبت أيديهم. وفي حق أهل الإيمان ويعفو عن كثير، ويعفو عن كثير. هذه السياقات العجيبة، وأنا بأشير فقط لرؤوس كأنها رؤوس موضوعات. إذ همت طائفتان منكم أن تفشل. الفشل اللي بتعيشه الأمة النهاردة، الفشل اللي بتعيشه الأمة النهاردة، احنا كلنا عايشينه يا اخوان. الأمة مش قادرة تعقد مؤتمر قمة، هتعمل ايه بمؤتمر قمة؟ ولا حاجة. بس مجرد ان احنا نقول ايه، عملنا مؤتمر، مش قادرين. لكن شوف ربنا يقول إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ربنا نجاهم، وإحنا بنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعصم أمتنا، وأن يعصم أئمتنا، وأن يوفقهم لما يحبه ويرضاه، لتفيق هذه الأمة. الأمة في زمن الغثائية أقصى أملها وأحلامها، عندنا 53 دولة، أقصى أمل الدول الكبرى اللي فيها، يعني الدول الكبيرة في هذه الدول، أقصى أملها وأحلامها إيه؟ إمتى هنوصل كأس العالم؟ يا الله، ما شاء الله، ما شاء الله. هو ده الطموح، هو ده الأمل. الناس في لهو عجيب، المجتمعات بتبتعد كل يوم عن دين الله وعن شرع الله وعن منهاج الهداية، وتفرط ويصير التفريط سننا وقانونا يتعامل به الناس، مع أن الطريق هو العودة إلى الله. الطريق هو العودة. حينما نقول يا اجأروا إلى الله وادعوا الله، يطلع لك واحد يقول لك دعاء دعاء، هو الدعاء هيعمل ايه؟ هو انت يعني انت خلاص المسألة الإيمانية عندك بقت بهذه الصورة؟ يا أخي ادعي ربنا يوفق، ادعي ربنا يجمع الشمل، والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وبعدين رب العزة يقول ويتخذ منكم شهداء. الشهادة دي يا أخوانا، انت شفت، والله أنا شفت هذه الصورة للطفل لا تغيب عن ذهني، شفتها مرة وأنا خارج رايح مدينة الإنتاج الإعلامي، فشفتها على شاشة من الشاشات، طفل عنده 7 أشهر صوبت إليه الزخيرة فأودت بحياته، والطفل ملفوف في اللفة البيضة ووجهه مكشوف مبتسم. والله صرت ما عايز تروح من ذهني. طب يعني اشمعنا هذا الطفل مات هذه الميتة؟ أبوه يشعر بالأسى إن كان حيا، أمه تشعر بألم الثكل إن كانت حية، لأن في أسر أبيدت. لكن والله أتذكر هذه المقولة ويتخذ منكم شهداء. كم من أطفالنا بيموتوا في الحضانات، وبيموتوا في مستشفى السرطان، وبيموتوا وبيموتوا، وكم من ناس بتموت في الحوادث. لكن المهم أن يكون عندنا نية، نية للمجاهدة للجهاد، رغبة فيما عند الله عز وجل. وهذه لا تأتي إلا بالتمحيص، إلا بالبلاء، إلا بالاختبار، وإلا فكل يدعي، كل يقول، كل يزعم، كل يزعم أن ما يقوله هو الذي ينجي الأمة. لا، الذي ينجي الأمة رجوع إلى هذا المنهج، اعتصام به، تمسك به. الآيات والله حينما تمر عليها عجيبة، حتى تقول لك الآيات ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه. سهل جدا نقعد في ندوة زادين نقول ايه، نقول نفسنا نموت في سبيل الله، نفسنا نموت في، لكن هل هذا حق؟ الله سبحانه وتعالى يعطي صورة البلاء والاختبار ليه؟ ليميز، هو يعلم سبحانه وتعالى، لكن ليقيم الحجة على كل احد، لا يدعي احد، ليميز الخبيث من الطيب، ليعلم الذين امنوا. ويتخذ منكم شهداء ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه. هو ده الدرس بقى، هو ده المحك، فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وفي بعض الصحابة فروا، كان يقولوا نفسنا في يوم زي يوم بدر، لكن في هذا اليوم لما رأوا الموت فروا. ثم شوف لطف ربك، عفى الله عنهم، عفى الله عنهم وأمر نبيه أن يعفو عنهم. فقال له: فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. أمة الغثائية التي تسير خلف اليهود والنصارى، إن شبرا فشبر وإن ذراعا فذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلوه. هل تتصورون منها أن ترزق وتلهم النصر هكذا في يوم وليلة قبل أن تفيق، قبل أن تفيق من غفوتها؟ ولن تفيق الأمة إلا إذا أفاق كل واحد منا إلى نفسه، أفاق كل واحد منا، عاد إلى نفسه، رجع إلى نفسه، حاسب نفسه. من السهل علينا جدا يا أخوانا أن احنا نطلع في مظاهرة، وللأسف بنرى بنات وولاد وأصوات وصريخ وأعلام بتحرق وناس بتسب وتشتم، وربما لا يصلى الفرض، وربما تجد المدخنين بيروح عن نفسه بقى بالدخان، ربما تجد ذهب إلى بيته قال أنا النهاردة عملت اللي ما يعمل. مش هو ده اللي يعمل، مش هو ده اللي يعمل لكي ينصرك ربك، مع أن التظاهر قد يكون فيه منفعة، لكن قد تكون فيه مفسدة. وقد تعلمنا وتعودنا أنه في بلادنا مفاسده أكثر من منافعه، لا ينضبط، ومفاسده عظيمة وكثيرة. حينما نجد الناس يفتحوا لنا باب الجهاد، يفتحوا لنا باب الجهاد، هو مش قادر يتخلى عن وجبة واحدة من وجباته، بس يفتحوا لنا باب الجهاد وهو مش قادر يقوم يصلي الفجر. طب بالله عليك، هو الجهاد يقوم به عيال؟ احنا ربنا ورانا اطفال بتموت نيابة عنا، مش عايز اقول عيال، اطفال لكنهم كالرجال يموتون نيابة عنا. لكن الجهاد لا يقوم به الا من بلغ رشده وبلغ اشده، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا استصغر غلاما رده. ابن عمر يجي له: يا رسول الله اجزني، فيقول له: لا لسه شوي. يجي له مرة تانية: اجزني. لا كويس، تعالى. فالجهاد يحتاج الى تربية، الجهاد يحتاج الى رجال. انا قضية الجهاد مش عايز اتكلم عليها كلام طويل، لكني بيحضرني هنا ان احنا بننسى يا اخوان، ان احنا بننسى. انا بيحضرني هنا وانا جايب معايا على الكمبيوتر بتاعي مقالتين كتبتهم في مجلة التوحيد. طبعا مجلة التوحيد ده احنا ايه المفروض ان احنا بنقراها وبنتابعها. مقالتين في مجلة التوحيد بعنوان ايه؟ الجهاد في سبيل الله، 1 و2، تفصيل وتأصيل. لكن انا مش عايز ابص على المقالات واقرا عليكم المقالات، لان كل واحد ممكن يقول كلام جمال موثق موجود على النت، موجود في مجلدات المجلة. انا صحيح مش عارف تاريخ العددين ايه، لكن موجود على النت، المقالات موجودة. لكن أنا هنا أريد أن أخاطب أهل السنة بعقلانية منضبطة بشرع. إحنا المسألة يا أخوانا مش هوى ولا هوج، المسألة عندنا إيه؟ شرع. أمة الغثائية حتى الآن مش عارفة توصف الصراع، بنسميه مرة الصراع العربي الإسرائيلي، ومرة ثانية نقول هي قضية فلسطين ويجب على الفلسطينيين أنهم يحرروا أرضهم. هي القضية أن الفلسطينيين يحرروا أرضهم؟ طب ما المتاح للفلسطينيين دلوقتي ومش قادرين يطلوه غزة وأريحة زي ما بيقول. طب والمقدس، بيت المقدس قضية الفلسطينيين ولا قضية الأمة؟ مش عارفين حتى نصفه الآن في زمن الغثائية. ليه؟ لأن الضعف بأسمة عامة، وسهل جدا عليك انك تقول الانظمة والحكومات ولاد 60 في 70 هم السبب، واطلع عني بريء مبرأ معافى هقابل ربي وانا مية مية. طبعا ده كلام فاسد وكلام غير صحيح. الضعف يدب في الجميع، الضعف يشمل الجميع، ومن لا ينظر الى هذا فهو غير منصف، غير منصف. ربك لما ساق هذه المعلومات سماها بيان للناس. لكن انا فوجئت النهارده ببيان نازل على الانترنت وبتذيعه قناه الجزيره، بيان تكفيري وموقع عليه من جمال المرجبي. جمال المرجبي ما اعرفش فيه ولا كلمه، ما شافوش ما يعرفوش ومتوقع عليه منه. يعني حتى الكذب التدليس بقى سمة من سمات النصر أو باب للنصر. ما هذا الكلام الفاسد؟ ما هذا الهراء؟ الجهاد في سبيل الله عز الأمة، مين يقدر ينكر الجهاد في سبيل الله؟ وإذا تركت الأمة الجهاد ذلت. وحديث العين أنتم عارفينه، إذا تبايعتم بالعين وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى إيه؟ تراجعوا دينكم. يا أخوانا توصيف الداء والدواء هو الرسول صلى الله عليه وسلم بيصفه، حتى ترجعوا، حتى تراجعوا. الخطاب للجميع، الخطاب للكل. الجهاد في سبيل الله جاء مقرونا في صورة الحج بالركوع والسجود. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده. عز الأمة. لكن الجهاد في سبيل الله ان احنا نخرج نضرب في بعض ونشتم في بعض، ويطلع لك واحد يقول لك ما هو الجهاد انت مش ممكن من الجهاد. طب اول حاجة نعملها ايه عشان نمكن من الجهاد؟ تعال على الأنظمة من 60 في 70 نسخها وتعالى، وفي الاخر ايه ننقسم بقينا 53 دولة ومرشحين نبقى 63 و73 و83 وننتقل من غثائية إلى غثائية ومن ضعف إلى ضعف. احنا كنا في يوم من الأيام يا أخوانا أمة بيحكمها خليفة واحد اسمه أبو بكر الصديق، خليفة واحد اسمه عمر، حتى مع خلافة الملك العضوض وما شابه من ظلم كان الخليفة ينظر إلى السحابة يقول لها شرقي أو غربي فسوف يأتيني خراجك. النهاردة احنا بنتكلم عن حدود سايكس بيكو، اضطراب الوطني، بنتكلم عن لو اعتدى علي اضطرابي ده اجاهد، لكن لو اعتدى على اضطراب اللي جنب انا مالي. دي حالة الغثائية. وانا خدت مصطلح الغثائية من احد المشايخ قالوا على المنبر هنا، استقاه من حديث الرسول، ولكن غثاء كغثاء السيل. وغثاء السيل المية لما بتجري شايلة شوية خشب، شايلة شوية عفش، شايلة شوية زبالة ترميها لا تساوي شيء. فتوصيف الأمة وما يقول أو من قلة أو من قلة نحن يا رسول الله، يقول لا بل أنتم يومئذ كثير. إحنا عدينا المليار، والواحد يتساءل هو كان أيام الرسول فيه الرقم ده كان معروف ولا الرقم ده اخترع بعد كده؟ كانوا بيكلموا أكبر جيش طلع عليه الرسول كان 30,000 مقاتل، 30,000 مقاتل. أول معركة وقع فيها القتال في بدر كان 313، إنما النهاردة أمة المليار هزيلة ضعيف، هزيلة ضعيف، عندها جهل وجهالة، عندها تفريط وتضيع. أنا قلت امبارح يعني بطبيعة أنا كنت بتكلم في شرح كتاب الإيمان للقاسم لأبي عبيد القاسم بن سلام، وتكلمنا في مسألة الخروج من الإيمان والتكفير أو الكفر أو الحكم بالردة من خلال هذا الكتاب مع طلبة المعهد وطلبة المحاضرات. وقلنا إن أهل السنة ضبطوا كل شيء، ما تركوا شيئا عقديا تنصلح به الأمة إلا وذكروه، حتى قال الإمام مالك لن تصلح هذه الأمة إلا بإيه؟ إلا بما صلح به أولها. وعلماءنا لما قسموا الجهاد قسموه إلى قسمين، استقوا هذه القسمة من النصوص، قالوا جهاد عام هو جهاد الطلب، وجهاد الطلب جهاد عام على الأمة جميعا، لكن لا تقوم به كل الأمة، يقوم به جماعة من الأمة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. ثم تأتي بقى الأحاديث تميز بين القاعدين والمجاهدين، لا يستوي هؤلاء ولا أولئك. تأتي النصوص القرآنية والحديثية لتخبرنا عن فضيلة المجاهدين في الجنة، إن في الجنة 100 درجة، أعدها الله للمجاهدين في سبيله حتى لا يستوي المجاهد والقاعد، مع أن القاعد في هذا النوع من أنواع الجهاد قد يكون معذورا لا إثم عليه، يدخل تحت قول ربنا تبارك وتعالى وكلا وعد الله الحسنى. فهذا جهاد عام على الأمة اسمه جهاد الطلب. جهاد الطلب هذا الجهاد هو الذي دخل به الناس في دين الله أفواجا، هذا الجهاد الذي فتحت به بلاد كسرى وقيصر، هذا الجهاد الذي أوصل الإسلام إلى الأندلس، هذا الجهاد الذي أوصل الإسلام إلى مشارق أسيا. جهاد إيه؟ الطلب، عام على كل الأمة لكن يقوم به من يندب من الأمة، فهو فيه عموم وفيه خصوص، فيقال عنه فرض عين ولا فرض كفاية؟ كفاية. إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، فإذا لم يقم به أحد أثمت الأمة. طبعا هذا الجهاد أصبح الناس الآن بتكسف منه وبتستحي منه، وبنهاجة بتقول لك الإسلام انتشر بالسيف. سيف إيه يا أخوانا؟ ده كل اللي ماتوا في حروب المسلمين مع الكفار ما يوصلوش 1000 واحد. النهاردة الرقم بتاع قصف إسرائيل لغزة تجاوز 1000. كل حروب المسلمين لحد في 10 سنين في المدينة ما وصلناش الرقم ده. فيبقى سيف إيه؟ والناس اللي دخلت في دين الله لو دخلت تحت شعاع السيف، طب بعض ضعف الأمة، ما هو أهل مصر دول دخلوا 4000 فاتح فتحوا مصر، إحنا دخلنا بحد السيف، طب السيف راح فين؟ السيف مشي، طب ما رجعناش لديننا ليه؟ ليه بنخاف على ديننا؟ ليه بنعتصم بديننا؟ لأن إحنا أبائنا دخلوا الإسلام رغبا مش تحت شعاع سيف. أمريكا الآن ما تقدرش تفرض منهجها في دولة صغيرة، القوى العظمى قنابلها النووية ما تقدرش تفرض هيمنتها وسلطانها في دولة صغيرة، تجد القتال إنما المسلمين كانوا يدخلوا البلد بعد سنوات قلائل أهل البلد كلهم تقريبا يبقوا مسلمين. ليه؟ لأن دول داخلين معاهم أدوات هداية، داخلين يقولوا الناس إحنا جايين ناخدكم الجنة، مش جايين لا ناخد فلوسكم ولا ناخد أرضكم، إحنا جايين ناخدكم فين؟ إحنا ربنا أرشدنا للجنة، إحنا خايفين عليكم وعايزين تبقوا معانا تبقوا معانا. وكانوا لما يأسروا أسير هم مخيرون بين أن يقتل أو أن يعفى عنه أو أن يفدى، كانوا يحبوا أنه يستأسر يسبى. ليه؟ عشان يتعلم أحكام الإسلام. وبعد كده تجد الأسير ده أصبح مسلم وأصبح من دعاة الإسلام وأصبح من نسله إمام زي البخاري أو إمام زي مسلم أو إمام زي الترمذي. الناس دي نفحت ونفحت عن الإسلام وأصلها مش مسلم. ليه؟ لأن المسلمين كانوا بيفتحوا القلوب مش بيفتحوا الديار والأراضي. النوع الثاني من الجهاد وهو الذي نجده الآن وموجود في كثير من بلادنا جهاد الدفع. وقال العلماء إذا دخل الكفار بلدا تعين على أهله الدفع، تعين على أهل الدفع بما استطاعوا. من رحمة ربنا يا أخوانا أنه جعل الفروض المقدرة وغير المقدرة منوطة بالقدرة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، ربك رب رؤوف رحيم حكيم خبير. فضابط ضابط هذه الأمور سبحانه وتعالى بضوابط شرعية لا تنخرم. فإذا دخلوا أرض وجب على من فيها أن يدفعوا، ووجب على من يليهم أن يعينهم. يبقى من فيها يجب عليهم، قالوا النساء والرجال وكل من يستطيع، ومن يليهم يعينهم ويسددهم ويدفع عنهم بقدر ما يستطيع. وهكذا يصبح فرض عين في البقعة فرض كفاية في الأمة، قد يعم لكي يقوم هذا المكان من كبوته. الأمة تحولت بعد القرون الثلاثة الفاضلة من أمة مجاهدة تجاهد في سبيل الله تسيطر على بقاع الدنيا إلى أمة يغزوها غيرها. وبدأ الغزو يا أخوانا بالفكر، فكر الخوارج وبعدين فكر المرجئة وبعدين فكر المعتزلة الجهمية والمعتزلة القدرية وبعدين فكر الرافضة وبعدين فكر مش عارف ايه وفكر مش عارف ايه. فبدأت الأمة تتفتح من داخلها حتى انه في اقل من 3 قرون وقف إمام أهل السنة يمتحن على القول بخلق القرآن. قول القرآن مخلوق يا أخوانا، الكلام ده قالوا الصحابة، قالوا الرسول، قالوا الصحابة، لا بس أنت لازم تقوله وإلا هنقتلك. فبدأ الضعف يدب للأمة. وأنا كنت كتبت مقالة كنت أعملها عنوان زمن التسلط والهيمنة الشيعية، ذكرت أن الخليفة العباسي جه عليه يوم بقى مش قادر يحكم تحت رجليه وهو بيحكم الدنيا كلها، تسلط عليه أمراؤه وقواده وظهرت فيهم العصبيات، وهؤلاء فرس وهؤلاء ترك وهؤلاء كذا وكذا، فضعفت الأمة وظهرت خلافة باطنية ادعت الخلافة وقالوا نحن الفاطميون لكن كان رب العزة يهيئ للأمة من يدفع عنها. عارفين ليه؟ لأن الأمة دي لن تموت، الأمة دي لن تموت. وإذا كان ربك يقول وتلك الأيام نداولها بين الناس، فأنا أذكر إخواني بالجولة الأخيرة التي تحدث عنها الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم حين قال لن تموت الساعة حتى يقاتل آخر أمتي اليهود، لن تقوم الساعة. يبقى لما الشيخ عبد المنعم يقول احصهم عددا واقتلهم دلوقتي، لسه شيخ عبد المنعم لسه فيه جولات، والقتل لن يأتي هكذا، الدعاء مطلوب لكن فيه جولات، في جولات وفي تحريك. لن تقوم الساعة حتى يقاتل آخر أمة من؟ اليهود. فينادي الحجر وينادي الشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي فاقتله. وتجد في المقابل في كتاب الفتن عند مسلم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول سمعتم بمدينة جانب منها في البحر وجانب منها في البر. الرسول ما قال لناش اسمها ايه، لكن واضح انها مدينة ساحلية كبيرة مشهورة. قال فانه يغزوها 70,000 من بني اسحاق. بنو اسحاق، وهذه اللفظة جاءت هكذا في الصحيح، ليس هم بنو اسماعيل الذين هم العرب، ولكن بنو اسحاق مؤمنون من غير العرب، فلا يرمون برمح ولا يرفعون يضربون بسيف، وانما يقولون لا اله الا الله والله اكبر، فيسقط جانبها الذي في البحر، ثم يقولون لا إله إلا الله والله أكبر فيسقط جانبها الذي في البر. تصدقون الرسول ولا ده كلام صلى الله عليه وسلم؟ نؤمن به ونصدقه. إذن فالكلام في تفصيلات الجهاد، أنا أشرت إشارة بسيطة لكن أنا كاتب مقالتين وراء بعض وموجودين على النت وراء بعض، نقراهم ونرجع ونسأل أئمتنا ودعاتنا ونسأل المنتسبين للسنة، ولا يغرنا من يشوش من مجاهدي الحناجر، لأن احنا ابتلينا أخوانا بمجاهدين اسمهم مجاهدو الحناجر. الجهاد ايه؟ ان احنا نشتم ونلعن ونصرخ وادعي عليك وتدعي علي، وخلصت المسألة عند هذا الحد. وهذه قمة الغثائية وقمة الضعف. فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرد هذه الأمة إلى الحق ردا جميلا. أنا الحقيقة عايز في أستاذ الأستاذ جمال في تنويه بسيط، أنا خلصت كلمتي خلاص، تنويه بسيط يتعلق بجهود الإغاثة في هذه المدينة وبالنسبة لفروع أنصار السنة بصفة عامة. أبشركم إن في هذا المسجد وفي هذه المدينة المباركة احنا جمعنا الان ما يزيد على 400,000 جنيه لدعم اخواننا في غزة. ما طلبنا من رجل اعمال ولا من صاحب مصنع، دي جهودكم في الصناديق وجهود بعض اخواننا في المساجد الاخرى، عشان ودي بتعبر عن بشرة ان بدأ الواحد يقتطع من وجباته الثلاثة وجبة عشان يدفع عن اخوانه عشان يطعم اخوانه. دي بداية صحوة، دي بداية طيبة. هنا في مدينة العاشر تجاوزنا هذا الرقم، أنا مش عارف الرقم بالتحديد لكن بالأمس بلغني أننا تجاوزنا 400,000، وإن شاء الله نصل إلى 500,000 لأن أنا أطمع في مزيد بالنسبة للمال السائل. لكن تعالوا شوفوا جهود الإغاثة التي تمت من المركز العام ومن فروعنا بفضل الله ومن خلال المعبر. وأنا بكرة إن شاء الله الساعة 11 إلا ربع في قناة الرحمة في برنامج مجلس الرحمة مع أخونا ملهم العسوي هعرض الصور وهعرض خطة تفصيلية لما تم من تاني يوم من أيام القصر في عملية إغاثة بيقوم بها جهات كثيرة منها أنصار السنة بفضل الله وبفضل جهودكم، بعد فضل الله جهودكم وتبرعاتكم. هذه الجهود أثمرت عن دخول أدوات طبية على مستوى عالي جدا، مولدات كهرباء دخلت من أنصار السنة، 4 سيارات إسعاف مجهزة دخلت من أنصار السنة، شاحنات كبيرة مملوءة بالأدوية، وبرضو احنا عندنا شيء من المكر شوية جوه الدواء، لما كانوا منعين الطعام كنا بنحط جوه شنطة الدواء شوية رز وشوية دقيق، لكن الأصل ان الدواء مطلوب. هذا كله يدخل الى اليوم تحركت قبل المغرب بحوالي ساعة قافلة من امام المركز العام لأنصار السنة. دي جهود يا اخواننا انتوا كلكم مشاركين فيها، احنا ما دفعناش حاجة من جبنا، احنا بس دعوناكم وسألنا الله أن يوفقنا ويوفقكم، ونسأل الله أن يقبل منا ومنكم وأن يبارك في هذه الجهود. هذا، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزا الله خيرا شيخنا الفاضل فضيلة الدكتور جمال المراكبي الرئيس العام لجماعة أنصار السنة المحمدية بمصر، حيث طاف بنا حول مسألة الجهاد التي تشغل بال الكثير منا وخاصة الشباب، بين عالم وعارف وبين من لا يعرف ويخوض في المسألة بدون علم شرعي. فرجاء من الإخوة الشباب على وجه الخصوص أن يستفتوا العلماء في هذا الأمر، وألا يدلوا بدلوهم بشكل يشكل شططا وبعدا عن المنهج الذي ننتهجه. في مسألة التبرعات، عندما كنت آتي في الطريق من القاهرة كان يرافقني أحد شيوخ جماعة أنصار السنة وأنتم تعرفونه، والشيخ جمال عبد الرحمن، وفي الحقيقة تناول جزئية جديرة بأن أذكرها، جزئية المساعدات التي نهب جميعا لنجمع المساعدات لكي نحاول إصلاح البعض مما دمره اليهود، أو البعض مما دمره أعداء المسلمين في كل مكان، سواء كان ذلك في البوسنة والهرسك، في أفغانستان، في أي بقعة من بقاع العالم الإسلامي التي يضطهد فيها المسلمين من أعدائهم. هل جمع التبرعات، هل هذه هي وسيلة العلاج؟ هل هي الوسيلة للعلاج؟ ننتظر إلى أن تقع الكارثة ثم نهب لجمع التبرعات وتجيش العواطف ونجعل أنفسنا لا هم لنا سوى توصيل التبرعات؟ إذا كنت أقول هذه الكلمات فليس ذلك إنكارا ولا تقليلا من الجهود الطيبة المباركة التي يقوم بها المسلم العادي. وكما قال الدكتور جمال، أنا لم أناشد رجال الأعمال أو أصحاب الأموال، وإنما ناشدت قلوب المسلمين أن يهبوا لنجدة إخوانهم المنكوبين الذين لا يجدون المأوى ولا العلاج، وأنتم ترون رؤيا العين ما يحدث لإخواننا في فلسطين، وآخر الأحداث التي علمنا أن قد وصل العدد القتلى في غزة تقريبا إلى قرابة 1000، وبين 5000 جريح، بينهم 300 من الأطفال أو 320 من الأطفال. هذا شيء محزن، ونحن إلى هذه اللحظة في الأمة الإسلامية نتشاور من أجل عقد قمة، سواء انعقدت أو لم تنعقد، من سيحضر ومن سيمتنع، ومن مع هذا الطرف ومن مع ذاك الطرف الآخر، والقمة ستصدر بيان. كلنا تكالبنا على مجلس الأمن وانتظرنا أن مجلس الأمن سيكيل لنا مثلما يكيل لغيرنا، ولكن هيهات، إنه مجلس الأمن الأمريكي، ولابد أن نعرف ذلك جيدا، مجلس الأمن الأمريكي الذي يأتمر بإمرة وزيرة الخارجية الحقيرة التي تجلس في مجلس الأمن وتعد للقرار ويوقع عليه الآخرين. مجلس حقوق الإنسان، ولا أعرف لماذا سموه بهذا الاسم، يجتمع لكي يبحث الموقف في غزة. الموقف في غزة يحتاج إلى بحث، ويصدر قرارا هزيلا ببحث الموقف وتشكيل لجنة لزيارة غزة. حتى هذا القرار، الكلمات، تمتنع الدول الغربية كاملة عن التصويت، مثلما امتنعت أمريكا عن التصويت على قرار مجلس الأمن الذي يكون في حق اليهود، في حق أبناء أحفاد القردة والخنازير غير ملزم، أما بالنسبة للمسلمين ملزم، وتطبيق البند السابع من قانون العقوبة الأمم المتحدة ملزم على الفور تجيش الجيوش. بالأمس القريب يصدر قرارا من يسموه مجلس حقوق الإنسان، وأنا أسميه مجلس انتهاك حقوق الإنسان، يصدر قرارا بتوقيف رئيس دولة مسلم، رئيس السودان، ويصر على تنفيذ القرار، وما بين يعني متدخل للرأفة بالرئيس السوداني ارجعوا تنفيذ القرار الى بعض عدة شهور، ويلزموه انهي مشكلة دارفور على الفور والا سينفذ القرار. صدر قرار مجلس الامن، ومن قبل صدر قرارات مجلس الامن والامم المتحدة وأرقامها كثيرة لدرجة أننا نسينا أرقامها، كلها تصب في جعبة أن إسرائيل الدولة السيدة التي تحميها أمريكا وتزودها بالقنابل العنقودية، قنابل التي الصوديوم الجديد الذي نراه في غزة يستعمل ضد أبنائنا وإخوتنا، ينشطر على مسافة 30 مترا و40 مترا، يدمر الجسد، جسد المسلمين، وأمريكا تمتنع عن التصويت. والعالم الغربي 13 دولة غربية تمتنع عن التصويت على قرار لإدانة إسرائيل، قرار إدانة غير ملزم، لن تفعل إسرائيل تجاهه شيء. إسرائيل هذه المرة امتثلت، قالت نحن نحترم قرار مجلس الأمن ولكن لن نوقف إطلاق النار، ولن يستطيع أن يجبرها أحد. الموقف محزن ومؤلم، ولكن لنا الله. في شرح عن تصور القضية من الوجهة الواقعية، يكون لقاؤنا في الكلمة الثانية لشيخنا الحبيب الشيخ وحيد عبد السلام بالي، فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أيها الأحباب الكرام، بداية أشكركم جميعا، وأشكر فضيلة الدكتور جمال على ما قدمه من معلومات جيدة وطيبة وضبط للمشاعر والأحاسيس بضابط الكتاب والسنة، وكذلك أشكر جميع مشايخنا الذين حضروا وتكلموا أو سيتكلمون إن شاء الله لبيان هذه القضية والمشكلة. نحن جئنا إلى هنا لكي نشارك بما نستطيعه من كلمة في هذه المشكلة الجارية، مشكلة غزة. أيها الأحباب الكرام، يجب أن تعرفوا أن المسؤولية مسؤولية الجميع، ليست خاصة بحاكم أو مسؤول فقط أو صحفي أو خطيب أو محاضر، بل كل إنسان لابد أن يسأل نفسه ماذا قدم لهذه المشكلة. والدماء تسيل، والأطفال يموتون، والنساء يذبحون، والبيوت تهدم كما ترون، وأظن أنكم ترون وتتابعون هذه الأحداث الجارية. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن: ما هي قضية غزة؟ بعض الناس يسميها بالقضية الفلسطينية، وهذه تسمية خاطئة، وبعض الناس يسميها بالقضية العربية، وهذه أيضا تسمية خاطئة، وبعض الناس يسميها بالقضية الإسلامية، وهذا هو المفهوم الصحيح لها. قضية غزة هي القضية الإسلامية التي تهم كل مسلم. لماذا؟ لأمرين: الأمر الأول لأنها تتعلق بأحد مقدسات المسلمين، وهو المسجد الأقصى، الذي يجب علينا جميعا أن نعمل جاهدين لنحرر هذا المسجد من أيدي اليهود. ثانيا لأنها تتعلق بظلم وقع على إخواننا المسلمين، وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. فلابد أن يتألم كل مسلم لألم أي مسلم في أي مكان من بقاع الأرض، لا سيما هؤلاء الجيران الأشقاء المسلمين في غزة. ثانيا، العالم كله اهتز من موت الأطفال والنساء والمدنيين البراء، واليهود الذين يقتلون هؤلاء لم يهتزوا ولم يتأثروا. هل اليهود بشر بلا قلوب؟ هذا أمر عجيب. حتى الكفار الذين ليسوا بمسلمين في بلاد الغرب قاموا بالمظاهرات واهتزوا وقاموا بالمقاطعات، لماذا لم يهتز اليهود؟ لأن هذه هي طبيعة اليهود. لقد ذكر الله عز وجل اليهود في القرآن في أكثر من 10 مواضع بقسوة القلب. أذكر لكم موضعا واحدا: قتل رجل من اليهود ابن عمه، ولم يكتفي بذلك لأنه هو الوريث الوحيد له، بل أخذه وجره ووضعه أمام قرية من القرى في بني إسرائيل وقال: يا موسى، هؤلاء قتلوا ابن عم وأنا أريد أن آخذ ديته منه. وقام أهل القرية جميعا وقالوا: لم نقتله. فسألوا موسى عليه السلام أن يسأل ربه أن يبين له من قتل هذا، وقصة البقرة معروفة لديه. فأمرهم الله عز وجل أن يأتوا ببقرة، فأتوا بقرة فذبحوها وأخذوا قطعة منها وضرب بها الميت، فقام فقال له موسى عليه السلام: من قتلك؟ قال: ابن عمي هذا، ثم مات. هذا المنظر العجيب، أن ميت يحييه الله عز وجل ثم ينطق ويتكلم ويقول: فلان قتلني، هذا يهز المشاعر. لو حدث في وسط المسلمين اليوم لبكوا خشوعا لله عز وجل وخضوعا. ماذا صنع اليهود؟ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. إذن اليهود قوم قست قلوبهم. المرأة التي تعتبر من مؤسسات هذا الكيان الصهيوني، وهي جولدا مائير، ولا هذه المرأة كانت أول مؤسسة إسرائيل، كانت تذهب رئيسة وزراء تذهب إلى أمريكا بنفسها تجمع التبرعات لشراء السلاح لإسرائيل. تقول كلمة، تقول: إذا علمت بأن امرأة من الفلسطينيين ولدت طفلا يقد ذلك مضجعي ولا أنام ليلتي. لا تريد أن يتوالد الفلسطينيون. لماذا؟ لأنهم زرعوا هنا لكي يستوطنوا، فيريدون أن يتخلصوا من هذا الشعب الفلسطيني. اليهود أيها الأحباب الكرام، لابد أن تعرف طبيعتهم لكي تعرف كيف تتعامل معهم، لأنك إن لم تعرف طبيعة عدوك فقد تظن أن عدوك يأتي بالقرارات ويأتي بالمعاهدات ويأتي بكذا، فتضيع الوقت الطويل جدا دون ما ثمر. من هم اليهود؟ اليهود قوم أيها الأحباب قتلوا الأنبياء. اليهود قتلوا يحيى بن زكريا عليه السلام. اليهود خططوا لقتل عيسى عليه السلام، وأتوا بالملك وجاء حول البيت وفعلا أحاطوا بالبيت الذي فيه عيسى والحواريون، ولما أحس عيسى منهم أنهم حول البيت قال: من يلقى عليه شبهي ويكون رفيقي في الجنة؟ ثلاث مرات فلم يقل إلا شاب، قال: نعم أنت. فإذا بوجه الشاب يتغير فيصير مثل عيسى عليه السلام، وإذا بعيسى ينام تأخذه سنة من النوم، ثم يرتفع شيئا فشيئا فشيئا، ثم تفتح نورزة من السطح فيرفع عيسى وهو نائم عليه السلام، ثم يدخل اليهود، فالملك حاشية الملك يقولون: من هو؟ فيقولون: هذا هو على الشبيه، وهو يقول: لست عيسى لست. فأخذوا فقتلوا، فقتلوا الشبيه ولم يقتلوا عيسى عليه السلام، بل رفعه الله له، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. والله عز وجل يقول: إني متوفيك ورافعك إلي. يعني متوفيك؟ يعني رافعك وأنت نائم، لأن النوم هو الوفاة الصغرى، كما قال الله عز وجل: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. خططوا لقتل عيسى عليه السلام، بل دبروا لاغتيال النبي عليه الصلاة والسلام، لما ذهب يأتي بالدية من بني النضير يساعدون في الدية حسب المعاهدات التي كتبها مع اليهود حينما دخل المدينة، تأمروا عليه وأرادوا أن يخرجوا فوق السطح، قالوا: اجلس يا أبا القاسم على الرحب والسعة، نأتي لك بالدية. فأجلسوا بجوار حائط هو أبو بكر وعمر، وقالوا: يخرج الآن واحد ويلقي صخرة فوقه فوق رأسه عليه الصلاة والسلام فيموت. فجاء جبريل عليه السلام فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقام مباشرة وأتى بالجيش وأحاط بنا النضير وأخرجهم، وكانوا يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، يأخذون الأبواب والنوافذ ونحو ذلك، والمؤمنين يخلعون معهم الأبواب والنوافذ كما صورهم الله عز وجل، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فاعتبروا يا أولي الأبصار. هؤلاء هم اليهود، ووضعوا دس السم. بعد فتح خيبر جاءت امرأة وعلمت أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الصدقة وإنما يقبل الهدية، فجاءت بشاة مشوية وقالت: هذه هدية لك يا أبا القاسم. كان لا يرد الهدية عليه الصلاة والسلام، قال: كل من هديتها. وكانت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب الزراع، فدست له السم الكثير في الزراع، ثم سمت بقية الشاة، ورفع النبي صلى الله عليه وسلم الذراع فقطم قطمة، فقال: أمسكوا، إن هذه الذراع تخبرني أن بها سما، بأبي أنت وأمي يا رسول الله. ونجاه الله. هؤلاء هم اليهود. إخواني، اليهود لم ينجو منهم أحد. تتصورون أن رب العزة تبارك وتعالى سبه اليهود؟ لما أنزل الله عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون، قال اليهود: رب محمد فقير يستقرض من الناس، اتهموا الله بالفقر. فأنزل الله آية يوبخهم فيها: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. هؤلاء هم اليهود. إذن ما هو الأسلوب المجدي مع اليهود؟ وهذا هو الموضوع المهم. اليهود حينما تمردوا على عيسى على موسى عليه السلام وجاء لهم بآية العصا والضفادع والدم، رأوا كل هذا، وبرغم ذلك كانوا يتمردون على موسى عليه السلام مرة بعد مرة. أتدري متى أخذوا أوامر التوراة ونفذوها؟ حينما قلع الله جبل الطور ووضعه فوق رؤوسهم كأنه ظلة، وقال: خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. تأخذوا ولا نهدم فوقكم؟ فأخذوا. إذن اليهود لا يأتون إلا بالإيه؟ بالقوة. حتى مع الأنبياء، هل تريدون حكمة أعظم من حكمة موسى عليه السلام؟ ورغم ذلك لم يأتوا معه إلا بالقوة. ولذلك تعال إلى العصر الحديث، الأحداث اللي احنا فيها، منذ وعد بولفر اللي هو الوعد البريطاني المشؤوم سنة 1917 بزرع هذا الجسم الغريب في وسط العرب والمسلمين ليفتكه وضع إسرائيل في فلسطين وبدأت المناورات والمناوشات إلى آخره، والحروب والمعاهدات، منذ معاهدات ذلك الحين، منذ ثورة 1935، ثورة عز الدين القسام رحمه الله، كان شيخا عظيما من مشايخ جبلة في سوريا، فقال لطلاب هؤلاء اليهود لا يأتون إلا بالقوة، وبدأ بهذه الثورة. ومنذ ذلك الحين وهناك مناورات ومناوشات واتفاقيات ومعاهدات، لم تثني إسرائيل شبرا ولم تنسحب شبرا. لكن تعال معي، في السنة ونصف الماضية، في السنة والنصف الماضية، حينما انتشر رجال المقاومة الإسلامية في غزة وأخذوا يصطادون الجند اليهود، تتصور هؤلاء قوم الجبناء، تتصور جنديا يلبس خوذة والذخيرة على رأسه ويحمل مسدسة ويمشي، تقول أن هذا الرجل أو هذا الجندي سيهدم أمة، وإذا بشاب يخرج عليه من كمين بخنجر فيطعنه طعنات فيلقى على الأرض ويأخذ سلاحه وينصرف. جبن وخوف، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، الآن هم في أحرج محنة وبتشجر على الحكم، بأسهم بينهم شديد، نسأل الله أن يوقع البأس بينهم وأن يفرق شملهم وأن يشتت جمعهم. المقاومة الإسلامية في خلال سنة ونصف بدأت تصطاد الجنود، تصطاد الجنود اليهود، حتى قتلت منهم 139 قتيل جنديا. اضطر إسرائيل، انتبه من هذا الخبر، اضطرت إسرائيل أن تنسحب من غزة كلها وتفكك مستوطناتها فيها اللي هي المغتصبات، وتخرج وتصنع ما يسمى بالحجاب، بالجدار العازل أو الجدار الحاجز بين غزة وغيره. إن انسحاب إسرائيل من غزة لم يأتي بمعاهدة ولا باتفاقية، وإنما جاء بالإيه؟ بالقوة. ولذلك يوم ما أعلنوا ذلك، أعلنوها لما ضغط الشعب على الحكومة، الحكومة الإسرائيلية، لو لابد من الآن جنودنا يقتلون، فبدأوا ينسحبوا وأعلنوا الانسحاب. قام رئيس وزراء إسرائيل نتنياهو وقدم استقالته علنا، وأعلن في الإذاعة الإسرائيلية أننا الآن نعلن للعالم كله أن إسرائيل انهزمت أمام المقاومة الإسلامية حماس وغيرها. إذن التاريخ يعطينا دروس، أن هؤلاء الصهاينة لا يأتون إلا بالقوة، حقيقة بالقوة. طيب، أحب أن أصور المسألة يا إخواني، لأن هناك بعض الشبهات تثار حول القضية الآن. القضية إذا تصورتها تصورا صحيحا استطعت أن تعطي موقفا صحيحا أو حكما صحيحا. ما هو التصور؟ تصور الآن هناك مقاومة إسلامية في بلدة غزة. غزة دي عبارة عن 5 محافظات، عدد سكانها 1.5 مليون. تمام. طيب، المقاومة دي عبارة عن إيه؟ فصائل إسلامية، حماس، الجهاد الإسلامي، سرايا القدس، كتائب القسام، كتائب الأقصى، المقاومة الشعبية، كلها مقاومة إسلامية متمركزة في غزة. تمام. إسرائيل عملت هدنة معها لما بدأت هم يصطادون من حماس، قادة حماس، بدأ حماس يلقون عليهم الصواريخ، وإذا قتل إسرائيلي أو يهودي قامت الدنيا، فعملوا معهم هدنة 6 أشهر. في خلال هذه الهدنة قامت إسرائيل بعدة خروقات للهدنة، لأن بعض الناس يظن أن حماس هي التي خرقت الهدنة، لا، عدة خروقات. رقم 2، كانت الهدنة بشروط رفع الحصار، لم يرفع الحصار حتى أصدرت وزارة الصحة في غزة بأن 20 مريضا على أسرة المستشفيات ماتوا لفقد الدواء، والدواء على المعابر، ومعهم المال ليشتروه، وبرغم ذلك رفضت إسرائيل أن ترفع الحصار وماتوا. إذن الهدنة معناها الموت البطيء لهؤلاء. إذن ما الذي بيد المقاومة أن تفعله؟ ليس بيدها إلا أن تقاتل دفاعا عن نفسها، يعني إما أن تموت جوعا وإما أن تقاتل. قالت لابد أن تقاتل حتى تكسر هذا الحاجز. في بداية الأمر أوحت إسرائيل إلى حلفائها اعطونا بس 24 ساعة وهنا نخلص المسائل، هندمر حماس وحطوا 236 هدفا هنعمله في خلال يومين أو في خلال يوم وتنتهي القضية، ما في لا حماس ولا مقاومة إسلامية ولا شيء. فبدأت الدول العربية تجتمع، فقالوا نجتمع بعد 3 أيام. يعني بعد إيه؟ يعني بعد 3 أيام. وجاءت 3 أيام والصمود الذي هز العالم. أنا أتصور يا إخواني أن التاريخ الآن يؤرخ، التاريخ يؤرخ. بعض الناس يظن أن الانتصار معناه يعني انتصار المقاومة الإسلامية، يعني المقاومة الإسلامية تنتصر على اليهود وتروح تل أبيب. هذا ليس صحيح. الانتصار الآن أن جيشا بأكمله مع غطاء جوي ومدرعات ودبابات كل هذه الأشياء لم تستطع أن تحتل محافظة واحدة من محافظات غزة. اللهم ثبتهم يا رب، اللهم ثبتهم يا رب. إن هذا الصمود الذي ما عرف له مثيل في العصر الحديث لا يهز المشاعر ويجعلنا نقف مع هؤلاء وقفة صامدة. عجبا لهؤلاء بتلك الأشياء البدائية يقفون هذا الموقف. وهذا الجيش كله حتى بدأوا يشدوا الاحتياط، الإسرائيليين بدأوا يأخذوا. يعني الاحتياط يعني خلاص الجنود لا تكفي، وبرغم ذلك كل التوغلات التي حدثت الآن حسب التقرير كلها توغلات في مناطق زراعية أو بيوت متنافرة، لم يحتلوا حيا سكنيا كاملا حتى الآن، حيا واحدا. واليوم هو الكام؟ 17؟ 19؟ اليوم هو 19 من هذه الأيام، أيام العدوان الصهيوني على إخواننا هناك، برغم ذلك لم يتزحزح. إذن أنت الآن ماذا تتصور؟ تتصور أن هناك تأييد من الله عز وجل، لأول مرة ترفع قضية فلسطين بأنها قضية إسلامية، رفعت مرة بأنها قضية الأرض ومرة بقضية العروبة ففشلوا في كل المرات، واليوم ترفع بأنها قضية إسلامية. ولذلك جاشت الشعور الإسلامية حتى من غير العرب. أندونيسيا علاقتها بالقضية، تركيا ما علاقتها بالقضية، لأنها قضية إسلامية. ولذلك يجب علينا جميعا أن نقف بما نستطيع. الأمر الآخر الذي أحب أن أنبه عليه إخواني أن وسائل الإعلام تبين لنا وتبرز لنا القتل والموت في صفوف المسلمين، وإذا أرادوا أن يصوروا قتلا أو موتا في صفوف اليهود منعهم اليهود من ذلك. فالناس كل يوم في الصباح يرون هذا القتل وهذا الكذا فيقولون سبحان الله، ليه؟ المقاومة الإسلامية وضعت نفسها في مأزق وهي ليست قادرة على التصدي. والعجيب أن معظم القتل من المدنيين، نادر حينما يقولون قتل مقاوم قتل مجاهد، وكل من الأطفال والنساء والمدنيين. لكن أنا جئت لكم ببعض الأشياء التي حدثت واعترف بها العدو الصهيوني نفسه لتعرفوا أن هناك قرح أصابهم أيضا. وكما قدمنا نحن من الضحايا من الشهداء والجرحى قدمهم أصلا أيضا من القتلى. فعندك مثلا إسرائيل تعترف بإصابة 100 منزل و200 سيارة بنيران المقاومة الإسلامية. كتائب القسام تؤكد إصابتها لمروحية إسرائيلية في سماء غزة. إخوانا لما تتصور أن مقاومة تقف وتضرب طائرة معناها أن المقاومة لها قوة على الواقع. المسألة مش بعدد القتلى، المسألة بظهور القوة. هم قالوا سنقضي، هم الآن في الجحور، إذا كانوا في الجحور لا يمكن أن يسمعوا ذلك. كتائب القسام تفجر عدة آليات خلال التوغل في حي الزيتون وتؤكد احتراق دبابة بشكل كامل، دبابات الإسرائيلية أخوانا ضد الانفجار، دبابات ميكروفانة الدبابة اللي إسرائيل بتقول أكثر تحصينا في العالم لا يمكن أن تنفجر. في سنة 2002 قام رجال المقاومة بتفجير هذه الدبابة بقوة الله تبارك وتعالى، وحتى الآن بيفجروها. الصواريخ التي ألقيت من كتائب المقاومة، أذكر لك مثلا كتائب القسام تطلق 330 صاروخا منذ بداية الحرب حتى اليوم الرابع عشر، حتى يوم السادس عشر، وتفجر 45 عبوة ناسفة منذ بدأ الحرب. كتائب القسام تعلن عن قتل 32 جنديا يهوديا وضابطا، وتصيب 330 جريحا منذ بداية الحرب. الاحتلال يعترف بمقتل 11 جنديا في اشتباكات عنيفة مع المقاومة ليلة أمس، أول أمس 11 جنديا في اشتباك واحد قتلوا. هذا يدل على أن المقاومة صامدة، ولذلك هم يعملون سحب الدخان ويتقدمون ويريدون أن يستجروا المقاومة إلى الفضاء لكي يضربوا بالطائرات، يضربون بالطائرات، وتبدأ الدبابات في الانسحاب، ويبدأ الطيران يأتي، فإذا بالأشباح يختفون. الجنود اليهود يسمونهم الأشباح، يسمونهم الأشباح، حتى سمع جندي يهودي يبكي ويقول النجدة 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 النجدة، وسمع آخر يبكي ويقول أرجعوني إلى إسرائيل. ومن ثلاثة أيام لعلكم قرأتم هذا الخبر، أن ضابطا إسرائيليا يمتنع عن تنفيذ الأوامر في الحرب والقتال، فحكم عليه 14 يوما سجنا. هذا يدل على ماذا؟ يدل على الرعب الذي دب في قلوبهم، ولعل ذلك بفضل دعاء الصالحين من أمثالكم، اللهم أوقع الرعب في قلوبهم. طيب، باختصار شديد، اعلم أن هناك خسائر كثيرة تقع في جانب اليهود، ولذلك إسرائيل الآن في مأزق. قالت منذ ثلاثة أيام عايزين ندخل المرحلة الثالثة ومش قادرة تدخل، فبدأت توسط الدول الحليفة لكي تخرج لها بمأزق، تخرج لها بمخرج بحيث تخرج وتوقف دم. أنتم عارفين المبادرات القائمة الآن، لكن المقاومة تتكلم من منطلق القوة، من منطلق القوة. ولذلك نحن نقول بأن هذه المقاومة بفضل الله سوف تستمر حتى تحرر فلسطين إن شاء الله تعالى. طيب، أنا لا أريد أن أطيل، ولكن أختم بهذا. ما هو واجبنا تجاه المقاومة؟ طبعا الشيخ يتناول هذا، لكن أنا أشير مجرد إشارة فأقول، أولا الذي في يدك المساعدات الغذائية والطبية والمالية كما قال فضيلة الشيخ، الدعاء مهم جدا، التعريف بالقضية، رابعا ترسيخ مفهوم الولاء والبراء، خامسا تعليق القلوب بالله عز وجل، سادسا بيان السنن الكونية وحكمة الابتلاء، سابعا التوبة والرجوع إلى الله، توجيه الشباب وتربيته على الإسلام الصحيح. بقيت شبهة، وهي نرى في وسائل الإعلام الآن من ينتقص الحكام، بل بعضهم يسب ويشتم. السؤال، هل هذا هو الطريق الصحيح للحل؟ لا. إذن ما هو الحل؟ الحل بطريقتين. الطريقة الأولى، ماذا تملك أنت تقدمه كفرد من الأفراد ولست مسؤولا ولا حاكما؟ الأمر الثالث، إذا كان هناك شيء في يد حاكم من حكام الدول الإسلامية وأنت تستطيع أن توصله إليه، فلتوصله بالرفق واللين. إخواننا، إحنا كمسلمين يحكمنا الإسلام، الغرب والجماعة دول لهم آداب، لكن إحنا عندنا آداب تحكمنا. ما هي الآداب؟ آداب النصيحة. لو واحد عادي مسلم عادي أردت أن تنصحه، تنصحه أمام الناس ولا لوحده في السر؟ جميل، كما قال الشافعي، تعمدني بنصحك بانفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه. جميل، هذا الرجل العاد، فكيف بالحاكم أو الأمير أو الملك أو المسؤول؟ ينبغي أن تنصحه بلطف وبلين وبرفق وبأدب واحترام، وتعطي كل ذي حق حقه. الأمر الثالث أن قيام الشعوب على حكامها وضغط الحكام على الشعوب لن يفيد إلا الأعداء. انتبه، لن يفيد إلا الأعداء. هؤلاء الذين ينادون قوموا على حكامكم، اعملوا على حكامكم. طب ولو قاموا على الحكام، الحكام هيقولوا إيه؟ هيقوم الحكام يعتقلوه، هيحصل ضعف في الحكومات. إذا ضعفنا، ضعفت الأمة الإسلامية، تسلط الأعداء علينا. فبدلا من أن نفقد فلسطين، فلسطين ومصر وتونس وليبيا والجزائر وكل البلاد. انظر، إذا تخلينا عن آدابنا الإسلامية بالحماسة الغير منضبطة كانت المفسدة أعظم. ولذلك نحن نقول أو اقتراح، في كل دولة من دول العالم الإسلامي يقوم مجموعة من رجال الدين ومجموعة من رجال الاقتصاد ومجموعة من رجال السياسة، كل مجموعة تكتب المقترحات التي يمكن أن تؤثر في إسرائيل، سواء كانت مقاطعة اقتصادية بأنواعها وأشكالها أو مقاطعة سياسية بأشكالها أو أمر ديني، يبدأوا يكتبوه ويقدمونه إلى رئيس دولتهم أو ملك دولتهم أو أمير دولتهم، ويقدموه بأسلوب طيب. نحن الشعب معك ونتلاحم معك، وفي المواطن والمحل لابد أن نكون يدا واحدة، وأنت قائدنا. كلام جميل. ثم نقترح عليك كذا وكذا وكذا. هذه الاقتراحات مثلا 10 اقتراحات وأخذها بهذا الأسلوب الرقراق الجميل، والقائد الآخر والثالث والرابع والخامس إلى آخره 22 دولة، أنا أرى أنها إن شاء الله ستأتي بنتيجتها. ثم تدعو في سجودك لملك دولتك أو لرئيس دولتك. من منا دعا في سجوده لرئيس دولته أن يوفقه الله لصلاح الإسلام والمسلمين؟ فهذه القضية أخواني أريد منكم أن تنتبهوا إليها جيدا. ثم القمة، كثير من الناس يقول القمة اجتمعت وعبرت، اجتمعت، لا، نحن نريد أن تجتمع القمة. اجتماع القمة الإسلامية نصر للأمة يا أخواني، حتى لو اجتمعوا ولم يخرجوا بقرار، مجرد أن يجتمعوا وتتآلف قلوبهم ويجلسوا على منضدة واحدة، فهذا يضر الرماد في عيون هؤلاء الأعداء. يجتمعوا ويخرجوا بقرار، وإن لم يستطيعوا أن ينفذوه لهم عذره، لأن الأمم المتحدة نفسها اللي أقوى منهم لم تنفذ، لكن خرجوا بقرار، خرجوا على قلب رجل واحد. فنحن نؤيد القمة ونريد أن تكون هناك قمة وأن يجتمع الناس ويجتمع الرؤساء في القمة. فنحن نقول أيها الأحباب، يجب أن نكون منضبطين في هذه المحنة بضابط الكتاب والسنة، واعلموا أن المقاومة ما زالت فيها معها صواريخ وأسلحة تكفيها شهورا طوال. نسأل الله أن يسددهم وأن يثبتهم وأن ينصرهم وأن يعز بهم الإسلام وأن يحيى بهم الجهاد، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم.
جزا الله خيرا شيخنا الفاضل الشيخ وحيد عبد السلام، حيث طاف بنا وفند أحوال القضية من واقعها المؤلم الذي يجعل النفوس تئن من مرارتها، ولكن من المحن تأتي المنح، من المنح، من المحن تأتي المحن، المنح. عندي بعض الأقوال في سطور سأقرأها عليكم قبل أن ننتقل إلى متحدثنا الثالث، وهو فضيلة الشيخ عبد المنعم مطاوع. بعض الأقوال أعتبرها من المحن. إسرائيل تنفق 200 مليون دولار يوميا على الحرب. الصاروخ الذي تستخدمه المقاومة في غزة يتكلف 1000 دولار. أريد تركيزا لبعض هذه الأرقام. 1000 دولار. المقاهي والفنادق ودور اللهو في مصر ينفق عليها 2.6 مليار دولار سنويا. 5 مليار دولار تنفق على التدخين. العرب والمسلمين يتصدرون
القائمة العالمية في ارتياد المواقع الإباحية. لما قذف الحذاء على بوش تم الاتصال على أحد القنوات الفضائية 2 مليون اتصال. كم تكلف؟ في مصر، مصر المسلمة، ينفق على رسائل المحمول 186 مليون دولار في السنة، جنيه أسف، مليون جنيه. ينفق على مكالمات المحمول سنويا في مصر 9.5 مليار دولار، دولار وليس جنيه مصري. 30% من عدد المصلين صلاة الفجر من الشباب، وعدد المصلين للفجر حسب الإحصائية التي هي قريبة إلى الصحة أعتقد يتراوح من 30 إلى 35%، قد تكون مبشرة. ثلاث شركات من أكبر الشركات الأمريكية أعلنوا أن دخل شركاتهم التي تبلغ مئات المليارات في الشهر، في الشهر وليس في السنة، خصصوها لصالح إسرائيل. فماذا فعل رجال الأعمال من العرب والمسلمين لصالح القضية الفلسطينية ولصالح قضايا المسلمين في العالم؟ ولكن من المهن تأتي المنح. جاء الدور على الشيخ عبد المنعم مطاوع، فليتفضل مشكورا.
الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبينا المصطفى المجتبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. إخواني الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم خيرا على سعيكم إلى هذا المكان العامر المبارك بأهله. وقد سمعتم إلى مشايخنا وأفاضلنا، وقد أفاضوا علينا مما أفاض الله سبحانه وتعالى عليهم وشرح به صدورهم من آيات ربنا ومن أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم، ما يكفي السالك ليكون على بصيرة من أمره. فإن طلب الدين يا عباد الله من أوجب الواجبات، وكفى بالمرء حسرة ألا يسعى لتحصيل دينه، ولا سيما في أزمنة الفتن التي يختلط فيها الحق بالباطل والكفر بالإيمان، ويلتبس على كثير من الناس. فلنشمر العزم يا عباد الله، ولنهز المسير مستعينين بالله عز وجل، وأن نحقق قوله تبارك وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، حتى نرتقي. فإذا دعونا بعد ذلك وقلنا: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم استبشر بنا ربنا سبحانه وتعالى وفتح لنا خزائن رحمته عز وجل، وقد بشرنا بقوله جل في علاه: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نسأل الله أن نكون جميعا منهم، اللهم أمين. إخواني الأحبة، إن بقاء هذه الأمة والله لأحد عجائب الدهر، آية ورب الكعبة أن تبقى هذه الأمة إلى وقتنا هذا بهذه الكثرة الكاثرة، بما فيها من تفريط ومن تخليط ومن اتباع للهوى ومن الانحياد والبعد وعدم الاستقامة على شرع الله عز وجل، لكن لا زالت الأمة باقية، ولا زالت فيها الطائفة المنصورة المظفرة، والتي هي في جهاد ورباط إلى قيام الساعة حتى يقاتل آخرهم الدجال. إن الكيد الذي أنفق في سبيل إزالة هذه الأمة، وبمصطلحهم المعاصر وتجفيف منابعها، قد أفشل الله عز وجل كيدهم وأبطل سعيهم ورد كيدهم في نحورهم وانقلب السحر على ساحرهم، لأن الكريم وعد فقال: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب، ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. وعد الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بأن هذه الأمة باقية ما بقي الدهر. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، وإني أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي عز وجل ألا يهلك أمتي بسنة عامة، أي بمجاعة أو بوباء، وسألته ألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي عز وجل قال يا محمد صلى الله عليه وسلم: إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني قد أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وخذ هذه البشرى: ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، أو قال من بين أقطارها. هاتوا جيوشكم وجنودكم وأموالكم وادفعوا بما استطعتم من كيدكم، إن الذي لا يخلف الميعاد قد وعد، ومن أوفى بعهده من الله لا أحد. أيها الأحبة الكرام، هذا عنوان هذه الكلمة: من المحن أو مع المحن تأتي المنح. ولا أريد أن أطيل على حضراتكم، وأخشى ما أخشاه أن نكون يعني قد شققنا عليكم، وعلم الله ما جئنا إلا لنشارككم
وإلا لتأتلف هذه القلوب، وإلا لنعايش هذه الملمة التي أحلت بنا جميعا فأصابت من قلوبنا جرحا غائرا نريد أن يداوي بعضنا بعضا وأن يعزي بعضنا بعضا وأن نتراحم وأن نتواد وأن نتآلف حتى يرفع الله عز وجل عنا هذا البأس، وبذلك نسعد جميعا، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، نسأل الله أن يكون قريبا. عندنا في الشريعة أيها الإخوة الأحباب قاعدة هي من أوسع قواعد الشريعة جميعا، هذه القاعدة اصطلح عليها العلماء فقالوا المشقة تجلب التيسير، وعبر عنها الإمام العلم محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى ونضر وجهه وطيب ثراه فقال إذا ضاق الأمر اتسع، وقد ضاقت الأمور علينا وهي يوشك أن تنفرج لموعود الله عز وجل، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله جل في علاه إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ولن يغلب أبدا عسر يسرين إن شاء الله تبارك وتعالى. فإذا ضاقت الأمور واشتدت يوشك أن يأتي الفرج وأن تحل السعة وأن يعطي الله سبحانه وتعالى لمن اشتد عليه الأمر منحة ينفث بها كرب المكروب ويوسر بها عن المعسر. ولله عز وجل سننا في خلقه أنه يبتلي سبحانه وتعالى أهل الإيمان ولا بد، قال جل في علاه ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وقوله تبارك وتعالى ولنبلونكم بشيء من الجوع من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ليس كل الخوف وليس كل الجوع وليس كل ذهاب النفس، وإنما هو شيء من هذا، ولله عز وجل حكما جليلة عظيمة في هذا الابتلاء. فلذلك هذا مطلوب ولا ينجو منه أحد، أن يبتلى العبد وأن تنزل به بعض المصائب وأن تضيق به وعليه بعض الشدائد لما يترتب عليك على ذلك من الحكم العظيمة الجليلة. وهذه المحن من رحمة الله عز وجل أنها لا تأتي فوق طاقة العبد أبدا، بل إن العبد يأخذ ما يليق بإيمانه منها ليس فوقها، لأن الله عز وجل رفع هذا الأمر في التشريع. ولذلك روى الإمام أحمد بإسناد حسن عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلبا أي قويا كان إيه؟ كان البلاء شديدا، وإن كان في دينه رقة يبتلى على حسب دينه. فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة. فإذا هذا البلاء مهما عظم ومهما كان شديدا فلا زال في طاقة العبد وفي وسعه، واجب عليه أن يأخذ بالأسباب فيدفع هذا البلاء. والله تبارك وتعالى يقدر هذه الشدائد وهذه الابتلاءات لحكم عظيمة وأسرار جليلة لا يتسع المقام لذكرها، لكن من فوائد الابتلاء يا عباد الله أن العبد يعرف أنه على الطريق، وأنه لا زالت فيه خيرية وبقية من خير، وكلما زادت الابتلاءات فليفرح وليسعد وليعلم أنه محبوب من الله تبارك وتعالى. وأيضا روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد جيد عن محمود بن الربيع رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن صبر فله الصبر، ومن جزع فله الجزع. وهذه الرواية الصحيحة، أما الرواية الأخرى المشهورة فمن رضي فله الرضا، ففيها كلام لأهل العلم. وكذلك أيضا من فوائد الابتلاء تمييز الصفوف وتمحيص الناس، وأن يتمايزوا، فيأتي الكافر على حدة عن أهل الإيمان، ويتميز الصادق من الكاذب. وقد قال جل في علاه: ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وعلمه سبحانه وتعالى بأن هذا سيكون كاذبا وهذا سيكون صادقا هذا أمر مقطوع به، لكن ليظهر أمام نفسه إن كان يجهل هذا، وليظهر أمام الناس إن كان يخفي عنهم هذا الأمر. ويعني ألا ترى إلى قول القائل: ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. هذا بأمر الله عز وجل ومشيئته سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك من هذه الحكم الجليلة. وأيضا مما يخص الموضوع الذي تحدث به مشايخنا الأفاضل، وهو هذه الملمة التي حدثت لإخواننا في غزة. والحقيقة أن هذا ليس هو الجرح الوحيد، وإنما عندنا جراح العراق والصومال وأفغانستان وكشمير والبوسنة والهرسك والشيشان وغير ذلك من ديار المسلمين التي فيها جراحات وتسلط لأهل الكفر على إخواننا. فنقول إن من سنن الله عز وجل الجارية أنه حينما تشتد هذه الأمور وتضيق على أهل الإسلام تأتي منح ربانية ليثبت الله عز وجل بها الناس. ألا ترى أيها الحبيب كيف بشر الله سبحانه وتعالى وربط على قلوب أهل بدر، وذلك في قول الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. فموطن الصحابة في بدر موطن شديد، الأعداء ثلاثة أضعاف العدد وزيادة، والعدد ليس هناك مقارنة بين سلاح الصحابة ولا خيولهم ولا بين هؤلاء، لكن كان عند الصحابة سلاح ماض بتار، ألا وهو ثقتهم وتوكلهم وإيمانهم العظيم بالله تبارك وتعالى، فاستغاثوا بالله عز وجل وجاءت البشريات تلو البشريات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان، فوالله ما أخطأ المكان الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قبل يوم بدء، يعني هذا مصرع فلان غدا، وبعد ذلك إذا أمس الليل وفي هذا الجو المهيب المشحون بالاستعداد والترقب والترصد يأتي المطر فيثبت الأقدام، ويأتي هذا النعاس الذي من العجب أن يأتي للإنسان الخائف، فالخائف والجوعان لا يكادان ينوما، ومع ذلك أنزل الله سبحانه وتعالى: إذ يغشيكم أمنة نعاسا، ويثبت الله سبحانه وتعالى بنزول المطر، وحينئذ هذه بشرات. ويقوم النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه ويستغيث ويرفع يديه: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد إن شئت، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، حتى يأتي الصديق ويقول يا رسول الله كفاك مناشدتك ربك عز وجل، فإنه منجز لك ما وعدك. فكان النصر وكان الظفر، وما عاد أحد منهم إلا وقد اكتسى وقد ملأ أحماله وعاد مظفرا بفضل الله تبارك وتعالى. وهذا الأمر قد تكرر أيضا في غزوة الأحزاب، هذه الغزوة الشديدة والتي كانت في العام الخامس من هجرته عليه الصلاة والسلام في شهر شوال. وقال الله عز وجل عن هذه الغزوة: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريح وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وأهل اللغة يقولون بأن الفعل الرباعي المكون من حرفين من صفاته الاضطراب، زلزلوا كأنهم لا يقفون على أرض ولا يكادون يثبتون، ومع ذلك نصرهم الله سبحانه وتعالى. وأهل النفاق قد قاموا بهذه الشائعات وزعموا أنهم لن يقفوا للأعداء، فنصرهم الله تبارك وتعالى وجبر مصابهم، بل بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لما اعترضت الكدية الصحابة صخرة عظيمة لا تعمل فيها المعاول، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وضربها وخرج منها نور، فقال الله أكبر أعطيت مفاتيح الشام، وضربها ثانية فانكسرت أخرى وقال الله أكبر أعطيت مفاتيح فارس، الله أكبر أعطيت مفاتيح اليمن. فوقعت هذه البشرة بردا وسلاما على قلوب الصحابة. وأما أهل النفاق فقالوا أحدنا يخاف أن يذهب إلى الخلاء وهو يحدثنا عن قصور كسرى وقيصر. فهذا هو التمايز الذي يحدث، وهذه هي المنح التي يعطيها الله سبحانه وتعالى لأهل الإيمان حينما يشتد عليهم الأمر. وكذلك أيضا رأينا هذا الأمر في غزوة حنين، وكانت أيضا من الغزوات الشديدة، وكان الابتلاء فيها ليس لقلة العدد. خرج الرسول صلى الله عليه وسلم في 12,000 مقاتل. نعم خرج معه من أهل مكة من النساء من الصبيان من المؤلفة قلوبهم ممن يريدون الغنيمة، حدثاء عهد بدين بعضهم بعد لم يدخل، خرج كله أولئك. وكانت هوازن قوم رماه أعدوا العدة جيدا، ولكن كان من سوء يعني تخطيطهم أنهم خرجوا بالأموال جميعا، اللي عنده بقر واللي عنده إبل واللي عنده شياه خرجت هذه الأموال جميعا مع الناس. وأنكر يعني الكبراء هذا الأمر، لكن الشباب لم ينتفعوا بهذه النصائح، وكان هذا من مكر الله عز وجل بهواز. وقعت المحنة بسبب الإعجاب بالكثرة، لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فبعد ذلك أتى النصر يا عباد الله، بعد هذه الشدة لما انقلبت مقدمة الجيش على المؤخرة وفر كثير من المقدمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام هو في نحر العدو والعباس يأخذ بخطام البغلة حتى لا تذهب في ناحية الأعداء، وينادي الرسول صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، ويدفع في نحر العدو والعباس يضمها. وقال يا عباس نادي أصحاب السمرة نادي الأنصار، فعطفوا على النبي صلى الله عليه وسلم عطفة البقر على والدها، فأنزل الله عز وجل نصره، وغنم الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة غنائم لم تسمع بمثلها العرب قط. أخذ الرسول عليه السلام أموالا عظيمة وهوازن يعني قبيلة كبيرة، حتى إنه عليه الصلاة والسلام أعطى المؤلفة قلوبهم مثل أبو سفيان بن حرب وصفوان بن أمية والأقرع بن حابس وعيينة بن حصن الفزاري، أعطاهم كل رجل 100 من الإبل، يعني دية إنسان عند العرب. وجاء على العباس بن مرداس فأعطاه 50، فيعني كأن عباس بن مرداس يعني حزن لهذا الأمر. وخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام قائما: أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع؟ فما كان بدر ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع، وما كنت دون امرئ منهما، ومن تخفض اليوم لا يرفع. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وأكمل له 100. المقصود أن كانت غنائم عظيمة، وكان فتحا عظيما، وكان هذا بعد الشد. ونرى هذه الشدائد في حياة الأفراد من الناس. ألا تنظر إلى أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها حينما ابتليت بأهل النفاق، وزل بعض الصحابة من الصادقين في إيمانهم فنقلوا هذا الكلام وأشاعوه، حادثة الإفك، ظلت المدينة تغلي شهرا كاملا، ويعني تأخر الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكاد يحدث القتال بين طائفة من الصحابة أمام النبي صلى الله عليه وسلم وفي مسجده عليه الصلاة والسلام. ثم نزلت بعد ذلك براءة أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، وابتلي الرسول في أهله، وابتليت عائشة، وآل أبي بكر، والصحابة جميعا ابتلوا بهذا البلاء، فأنزل الله سبحانه وتعالى مؤدبا ومهذبا هؤلاء جميعا فقال: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. ويعني تقول عائشة: ولكانت نفسي يعني أحقر من أن يتكلم الله عز وجل في بشيء يتلى، ولكن كنت أرجو أن يري الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم رؤية يبرئني بها. لكن إلى يومنا هذا نتلو في سورة النور شأن قصة يعني أصحاب الإفك، وكانت هذه العافية وهذه البركة وهذه المحنة المنحة بعد هذه المحنة العظيم. ألا ترى أيضا إلى النفر الثلاث الذين أخر النبي صلى الله عليه وسلم توبتهم، فقال الله عز وجل في شأنهم: وعلى الثلاثة الذين خلفوا، ليس المقصود خلفوا عن غزوة تبوك وإن كانوا تخلفوا، وإنما أخر النبي صلى الله عليه وسلم البت في أمرهم وأمر الصحابة أن يعتزلوهم، وبعد مدة أمر النساء أن يهجروا الأزواج في الفراش، بل انطلقت بعض النسوة فخرجت من البيت وذهبت إلى أهلها، واشتد الأمر عليهم إلى 50 ليلة، كان بلاء عظيما، حتى قال الله عز وجل: حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. تخيل إنسان كم يأخذ من الأرض يا عباد الله، لا يكاد يذكر وزن الإنسان، ومع ذلك ضاقت عليه هذه الدنيا بساعتها من شدة ما يجد من الألم ومن إرادة التوبة لله عز وجل. حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. فإذا كانت هذه محنة شديدة. انظروا إلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم حينما سمعوا هذه الآيات، انطلق فئام من الناس مسرعين إلى إخوانهم أهل البلاء، من أرجو هم اللي يستهلوا، هم اللي جرجروا بعتوا الصواريخ، لا، إن لم تستطع أن تنصرهم يا عبد الله ففرج عنهم، يسر عسرهم، ادعوا لهم، بشرهم بأن الله عز وجل سيتقبل شهداءهم وسيثيب جرحاهم وأنهم منصورون بإذن الله تبارك وتعالى. انطلق فئام يبشرون هؤلاء أهل البلاء وأهل المحنة، فركب فرس رجل على فرس والثاني يركض خلفه، فخاف الذي يجري أن يسبقه صاحب الفرس، فأطلق صوته في عنان الصباح وقال: يا كعب بن مالك، أبشر بتوبة الله عز وجل عليه. قال كعب: فكان الصوت أسرع من الفرس، فلما جاءه صاحب الصوت خلع ثوبيه وأعطاهما له، قال: وكنت لا أملك يومئذ إلا ثوبي. فإذا كان الناس في شدة وكانوا في ابتلاء، من المطلوب منا يا عباد الله أن نتحدث بالبشريات، وليس معنى التحدث بالبشريات أن نعيش في الأحلام وفي الأوهام، لا، إن هذا يريح أنفسنا. فإذا تكلمنا ونحن مرتاح النفوس، إذا أخذنا قرارا نكون يعني قد أخذناه بعد بحثه وعرضه على الكتاب والسنة ونكون في حالة معنوية طيبة، فهذا مما يساعدنا في أمرنا. ولذلك العلماء يقولون بأن واجب على قائد الجيش أن ألا يسمح للمخذل بأن يسعى مع الجيش ولا أن يخرج معه، اللي يقول لهم ده عندهم طيارات عندهم نوع عندهم كذا، ليه؟ لأن هذا سيفت في عضد الجيش وسيدخل عليه الهزيمة. وربما بعض الناس مستمسكون إذا سمع هذا الكلام أصابه الوهن وعاد وفر وولى الأدبار، هذا لا يخرج. وقالوا من هاب عدوه فقد جهز لنفسه جيشا. وسئل علي رضي الله تعالى عنه يعني كيف كنت تصرع الأبطال، الناس اللي انت جندلتهم عمرو بن ود وهؤلاء الناس الكبار الفرسان المشهورين، كنت بتعمل ايه؟ قال كنت ألقى الرجل فإذا لقيته أيقنت أني سأقتله، وأيقن هو أني سأقتله، فأكون أنا ونفسي عليه فأصفر عليه. ده اللي احنا بنعمله. الجزيرة ما شاء الله 24 ساعة ده تجيب الجرحى والقتلى، 24 ساعة غزة مباشر، فين بقى تل أبيب وفين بئر السبع وفين عسقلان وفين؟ مفيش، ما تسمعش حس ولا خبر، يقول لك احنا ممنوعين. فهو سلاح ذو حدين، نعم قامت بنشر هذه الجرائد ورآها الناس وتعاطفت الجماهير وقامت الدنيا ولم تقعد إلى يومنا هذا، لكن لها سلاح آخر، لها جانب سلبي، وأنها ربما فتت في عضد الناس. فينبغي علينا أيضا أن ننشر النص وأن نزيعه وأن يعني نكتم هذه الأشياء. لماذا؟ اليهود يمنعون تصوير جرحاهم وقتلاهم وعدم إعطاء إحصاءات رسمية، إنهم يخافون على وضعهم الداخلي الهش، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، كل القصة اللي انت شايفها ديت مصالح وحسابات عشان انتخابات وغير ذلك، يخافون قاعدين يعني يرمموا في هذا البناء المنهار على رؤوس أصحابه، نسأل الله أن يكون قريبا. فإذا لابد يا عباد الله أن نطلق هذه البشرات حتى نأخذ بالمبادرة وحتى يعني لا نفت في عضد إخواننا. ختاما أقول لإخواني أن هناك بشريات في مسألة يعني هذه الحرب الأخيرة أجملها سريعا. من هذه البشريات إخواننا مسألة تمايز الصفوف، بدأت الصفوف تتمايز وبدأ كل إنسان يجتهد أن يقف تحت الراية التي يرى أنها الراية الحق. فمن قلنا من الحكم في الابتلاءات أن تتمايز الصفوف، فهذا الأمر يعني ربما يحدث الآن. نحن ما نزكي أحدا والله عز وجل حسيبهم وهو سبحانه وتعالى أعلم بعباده تبارك وتعالى، لكن نقول هؤلاء يعني نرجو منهم الخير أكثر من غيرهم، وهم يظهرون هذا الأمر وإن كانت نعم لهم مخالفات ولهم أخطاء وغير ذلك، لكن نحن نقول هؤلاء أقرب إلى الحق وهؤلاء أولى بالمؤازرة وبالمعاونة وبالدعاء، لا سيما في موطنهم هذا يا عباد الله. فمسألة التمييز هذه ورفع راية الإسلام هذه من البشريات العظيم. كذلك حرص الذين يجودون بأنفسهم وهم في أواخر أنفاسهم، هذا الأخ الذي رأيناه في أول يوم وهو يقول أشهد أن لا إله إلا الله، الأخ الجندي، وأشهد أن محمد، ويكررها وهم يصورونه ويجود بنفسه، هذه والله بشرى خير. هذه البنت الصغيرة صاحبة التسع سنوات رأيتها بأم عيني وسمعت يعني أصوات الصواريخ تقول لأخواتها الصغار يعني تشهدوا تشهدوا وارفعوا السبابة حتى إذا متم متم على الإسلام. من الذي أوصل لهذه البنت الصغيرة هذا المفهوم يا عباد الله؟ إنه هذا البلاء، فهذا خير يوشك هذه البنت إن مد الله في عمرها أن تكون أما وأن تلد لنا رجالا تعلمهم ما كانت تعلمه لأخواتها وإخوانها وهي لا زالت صغيرة. ورأيت بالأمس الأخت الصغيرة التي لا تجاوز العشر سنوات وقد يعني مات أهلها جميعا ولم يبقى إلا أخت صغيرة لها أصيبت بشذة في رأسها وهي تحمله والدماء تسيل والبنت واقفة في منتهى الثبات والله، بعكس طبعا الرعب الذي أوقعه الله سبحانه وتعالى في قلوب اليهود. أجبن خلق الله عز وجل قاطبة، ما رأينا أحد بجبن اليهود أبدا، لا في القديم ولا في الحديث. رأيناهم الآن، نقلت وسائل الإعلام ان الجيش اليهودي بيوزع اعزكم الله بامبرز على بيوزع بامبرز على الناس خصوصا اللي راكبين الدبابات لان ممنوع يخرج برا الدباب, خايفين اول ما يطلع زي ما الشيخ قال لنا الشيخ وحيد حفظه الله الاشباح بتطلع لهم اشباح, فقال لك انت تقعد تاكل وتشرب وتتغوط في مكان, طبعا هم لا طهارة ولا شيء, فاجتمعت النجاسة الحسية مع النجاسة المعنوية. نسأل الله أن يجعل هذا يعني من الأشياء التي تعجل يعني بهم وتكفينا شرهم. فإذا هذا الرعب بهذه الأسلحة البدائية البسيطة هذه من البشريات, لماذا لا نستثمر هذا الأمر؟ ورأيت أنا بنفسي رجل مسؤول يهودي طالع في مظاهرة عشان يقلب الناس في الحرب ضد إخواننا في غزة, سمع صوت صاروخ نزل زي الفأر المزعور تحت السيارة, ولعلكم قد شاهدتم هذا. أيضا الصبر العجيب الذي رأيناه من الأمهات, يعني ترى المرأة مات أهلها جميعا وهي صابرة محتسبة, تقول إنا لله وإنا إليه راجعون, ولا يعني تفر ولا تحزن, وإنما تقول وترك أولادي لبندقية إذا جاء اليهود وهنا حاربتهم بها. يعني رأينا هذا الأمر من أم أخونا الدكتور نزار ريان, نسأل الله عز وجل أن يتقبله في الشهداء وأن يرحمه وآل بيته جميعا, مات هو وزوجاته الأربع وأولاده وأحفاده التسعة في لحظة واحدة رحمه الله. أمه قالت لقد ترك لي ولدي بندقية إذا جاء اليهود سأحاربهم وأقتلهم بها. هذا شأن النساء, فما بالنا بالشيوخ وبالرجال؟ فهذه من البشرات, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال واعلم أن النصر مع الصبر. إذا سألت النصر من أبوك قال الصبر, وهذا الصبر باد الآن يعني على إخواننا, نسأل الله عز وجل أن يزيدهم صبرا. فهذه كلها من البشريات, ويعني هذه الأشياء تحتاج منا يا عباد الله أن نحول انفعالاتنا وعواطفنا وكلامنا إلى شيء عملي حتى نتقدم للأمام. كما ذكر فضيلة شيخنا الدكتور جمال أن يعني ناس كثير بتخرج في مظاهرات وبيروا أن هذا من الأمر الحسن وأن احنا بنسمع صوتنا للدنيا كلها وتأتي وسائل الإعلام. الحقيقة أن يعني بدون الدخول في الخلاف الفقهي بين العلماء المعاصرين في مسألة المظاهرات, لكن الرايات اللي بترفع أي أخواننا في المظاهرات واخد بالك, بتلاقي الشيوعي جنب بتاع حركة كفاية الألمانية, جنب فلان, جنب علان, رايات مختلطة. أين أنت من هؤلاء؟ تبقى زي راجل دلوقتي يعني سني وتحمل كتاب الله وشيئا عظيما من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وتقف مع هؤلاء, هذا يعني غثائية كما قال شيخنا. ما ينبغي أبدا أن يختلط, بل المسلم متميز, متميز بعقيدته بعبادته بمعاملاته بأخلاقه بآدابه, لا يتحرك حركة إلا بالرجوع إلى أهل العلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ليس كل ما يتمناه المرء يدركه, فلا بد يا عبد الله إذا فعلت أمرا أن يكون على منهاج النبوة الأولى حتى تؤجر وحتى تنصر القضية. الجماعة المؤثرين بيطلعوا يقول لك هنتبرع النهاردة وألغينا حفلات الكريسماس عشان يعني تعاطفا مع إخواننا في غزة, وهنتبرع بعشر وخمستاشر في المية من الأفلام الداعرة والمسلسلات والمسرحيات. يعني أنتم يا عباد الله اكفونا والله مؤنتكم وسينتصر إخوانكم. ويعني أرى أن الوقت قد فر من بين يدي, ولكن يعني اسمحوني واعذروني يعني فالحديث كما يقولون ذو شجون, ويعني أرجو ألا أكون قد أمللتكم, ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من يعني الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه, ونسأله تبارك وتعالى أن يحفظنا وإياكم بالإسلام, وأن يجعلنا وإياكم من رافع راية الكتاب والسنة على منهاج النبوة الأولى, ونسأله تبارك وتعالى أن ينصر إخواننا وأن يعافيهم من كل بلاء, وأن يكفينا وإياهم شر اليهود ومن والاهم. اللهم آمين, وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وبعد فقد جزا الله خيرا شيخنا الفاضل فضيلة الشيخ عبد المنعم مطاوع على هذه المنح الطيبة التي ندعو الله سبحانه وتعالى أن تزداد منحا ومنحا حتى نخرج من كبوتنا. ومعنا الآن على الهاتف مداخلة من فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد العزيز القرشي، أستاذ العقيدة بكلية الدعوة جامعة الأزهر. دكتور السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معذرة على التأخير دكتور.
تفضل يا أخي، ما فيش حاجة.
أو ربنا يبارك فيك. تفضل دكتور.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، وددت لو كنت معكم الآن بنفسي بدلا من أن تكون مداخلة من بعيد، لوما أن الوقت لا يتسع للحضور، كما وددت لو كنت مشاركا لإخواني في غزة بكل ما أملك وبكل ما أستطيع، فهذا أقل الجهد وأضعف الإيمان أن يكون هناك مشاركة وجدانية مع إخواننا في فلسطين، إخواننا في الدين، إخواننا في العقيدة. فهذه الندوة عن غزة شيء يعبر عما هو في وجداننا، ونحن نشاركهم هذه المشاركة اليسيرة والتي وددنا لو كانت أفضل من ذلك. أقول أيها الإخوة الكرام، نحن أمام محنة، ومحنة عظيمة، ولكن قد يكمن داخل المحنة منحة، وقد تكون هذه مقدمة فرج. وقد علمنا ربنا عز وجل في القرآن الكريم: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. وتعلمنا من كتاب ربنا عز وجل أن اليهود يفسدون في الأرض، وأن أشد أنواع الفساد إفسادان، مع الإفساد الثاني يكون العلو والتكبر والتجبر، وهذا الذي فيه اليهود الآن، وهو مقدمة بإذن الله لتحقق وعد الآخرة الذي مقدمته مجيء اليهود إلى فلسطين. فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة، كما في آخر سورة الإسراء وفي أولها: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم أي يا معشر بني إسرائيل، وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تدبيرا. فإني أرى من بين سطور هذه المحنة فرجا ونصرا قريبا وتحقيقا لوعد الآخرة بإذن الله تبارك وتعالى. قد تكون هذه المعركة بداية تطهير للمسجد الأقصى الأسير تحت يد أبناء القردة وإخوان الخنازير. وعلمنا نبينا صلى الله عليه وسلم: اعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. ومن هنا فنداء الرحمن لنا: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ونداء الرحمن جل وعلا لأهل غزة، لأهل فلسطين: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا واذكروا الله لعلكم تفلحون، واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. هذا، وأمام هذه المحنة العظيمة ينبغي أن تكون لنا مشاركة، جهاد بالمال والنفس. فإن الله عز وجل قدم جهاد المال على جهاد النفس في كل آية القرآن الكريم عدا آية التوبة. أقول: وقد لا يكون إخواننا بحاجة إلى النفس أو إلى رجال، فإنهم لا يجاهدون بكل عددهم أو بكل رجالهم، لكنهم بحاجة إلى جهاد المال، جهاد المال الذي يدفعون به الضرورات التي ألمت بهم، أو لعل الله عز وجل يهيئ لهم الأسباب في أن تكون لهم عدة يقابلون بها هذا الطغيان اليهودي والصلف الصهيوني. ومن هنا فلزاما علينا بمنطق الحكمة بعيدا عن الهوجائية والطيش والحماس الوقتي والانفعال الموقوت، ينبغي علينا أن نشارك إخواننا فندعو لهم، فإننا إذا دعونا الله عز وجل لهم واستجاب الله دعاءنا فهو خير السلاح وخير المعية، لأن الله عز وجل إذا كان معهم فلن يكون أحد عليهم. فالدعاء هذا شيء، ومقاطعة اليهود بكل صور، مقاطعة مصالحهم وبضائعهم، ومقاطعة الاستيراد والتصدير وكل ما يمت إلى هذا المعنى أو فيه شيء من الولاء لهؤلاء اليهود الذين هم أشد الناس عداوة للذين آمنوا. وينبغي أن تكون هناك المشاركة بما يستطيعه المسلم من جهاد المال كما قلنا. إذن هو الدعاء والمقاطعة لليهود والجهاد بالمال عن طريق القنوات الشرعية المفتوحة المسموح بها، حتى تصل هذه الأموال إلى أهلها بإذن الله تعالى، إن كانت من زكواتنا أو كانت من صدقاتنا وتبرعاتنا. فقد ذكر الله عز وجل في مصارف الزكاة وفي سبيل الله، فهذا هو. وإننا لنؤمل من وراء هذه المعركة أن تكون بداية النهاية لليهود عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، فإن اليهود قطعوا وبغوا ولم يكتفوا بالتقتيل حتى شرعوا في التحريق، وفعلوا ما لم يفعله أحد، ثم إنهم لا يعبرون أحدا لا من العرب ولا من المسلمين ولا قرار مجلس الأمن ولا شيئا من هذا. فلذلك ننصح إخواننا في غزة لأن يستمروا في جهادهم وأن لا يعاهدوا اليهود، فاليهود لا عهد لهم ولا ذمة، ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، ووالله ما وفوا ولا مرة. إن شر الدواب إلا الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة في كل مرة وهم لا يتقون. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. فعلى إخواننا في فلسطين أن يتقوا الله عز وجل في معركتهم هذه، وأن يخلصوا النيات، وأن يقدموا ما استطاعوا، فإن الله عز وجل ما كلفهم عددا ولا كلفهم عدة، وإنما قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فلو لم يستطيعوا إلا العصي أو السلاح الأبيض أو الرمل أو الحجارة، فإن عز وجل سيجعل من هذه أسلحة فتاكة، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. هذا ووالله مبلغ علمي أن المسلمين لو كبروا أمام اليهود وهم عزل لولى اليهود هاربين. التكبير سلاح عظيم ينبغي أن يستغله إخواننا في غزة. وقد بين ربنا جل وعلا نفسية اليهود، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، جميع قلوب جدا، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. اعتقد الله أنه من انتصر اليهود في معركة سرية على مدى التاريخ، إنما ينتصرون أحيانا وهم وراء حصونهم وجدرانهم وداخل دباباتهم ومن فوق طائراتهم، هذه يتحصنون بها. لكن في معركة برية لن يثبت يهودي ولن يثبت الجيش اليهودي أمام حفنة من البشر،
فليستغل إخواننا هذه النفسية التي أظهرها الله عز وجل وليتقدم باسم الله وفي سبيل الله وعلى بركة الله، فإن الله ناصرهم، ننتظر نصرا قريبا بإذن الله. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. فالله أكبر، إن شاء الله ننتظر فرجا ونصرا قريبا. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم أنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كونوا أنصار الله، ولا تخذلوا إخوانكم كما خذلتهم الحكومات والجهات الكبيرة التي كان ينبغي أن يكون لها دور ونحن من ورائهم. إن الله عز وجل فرض الجهاد وفرض له الإعداد وفرض الجهاد من وراء إمام ولا إمام، فحسبنا الله، فحسبنا الله ونعم الوكيل. نفوض أمرنا إلى الله، إن الله بصير بالعباد، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. الحمد لله رب العالمين، يغفر الله لي ولكم، لكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير دكتور على هذه المشاركة الطيبة، ونبلغك بتحية الأخوة الحاضرون من المنصة ومن الجمهور المستمعين، وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد هذه المشاركة الطيبة من الدكتور عمر ابن عبد العزيز القرشي أستاذ العقيدة بكلية الدعوة جامعة الأزهر، ننتقل إلى مسك الختام، ومسك الختام مع فضيلة الشيخ أحمد سليمان، ورسالة إلى أهل غزة لهم في أعناقنا النصرة والتأييد، ونبعث إليهم برسالة من خلال كلمة طيبة لفضيلة الشيخ أحمد سليمان، فليتفضل مشكورا وجزاه الله خيرا.
يعني أولا اعلموا أن العود أفضل من المسك، فما تقدم قبلي هم خير مني، والمسك تقدم، أما هي نافلة من القول. يعني من الطريف أننا أن المتحدث الأخير وقته مفتوح، مش كده؟
نشر بي يا زباط
الله يحفظك. إن الحمد لله تعالى نحمد ونستعين ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. واجبنا تجاه الأحداث، أقول لن نستطيع معرفة الواجب إلا إذا وقفنا على موضع الداء. لماذا ضاعت فلسطين؟ ولماذا كانت في قبضة المسلمين قبلنا؟ نظرة سريعة إلى التاريخ لنرى كيف درت الأحداث. إن النبي صلى الله عليه وسلم أقام دولة في 23 عاما، وقامت الخلافة الراشدة 30 عاما بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الإجمالي 53 سنة. لم يعلم على وجه الأرض أن أمة قامت وملكت ما بين المشرق إلى المغرب إلا أمة الإسلام. فكيف قامت بعد 5 سنوات من وفاة المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ دخل عمر بن الخطاب إلى بيت المقدس. 5 سنوات لم تمضي على وفاة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ودخل عمر بيت المقدس وصلى فيه ثم خرج على الناس وقال في خطبته: أيها الناس، أصلحوا صرائركم تصلح علانيتكم، واعملوا لأخراكم تخفوا أمر دنياكم. هكذا قال في يوم النصر العظيم. ثم ظل المسجد الأقصى في أيدي المسلمين قرونا طويلة إلى عام 491 من الهجرة النبوية، وفي فترة من النزاع والاختلاف والتعارض والضعف والغفلة سقط المسجد الأقصى، وظل في أيدي النصارى 84 عاما. ثم لما قام جند الرحمن رد المسجد إلينا، وظل على ذلك من هذا التاريخ إلى عام 1917 من الميلاد، قرونا متطاولة. وسلب في فترة الخلافة 87 عاما، فلما افترقت الأمة وسقطت الخلافة الراشدة وتنازع المسلمون وصاروا في غفلة انتزع المسجد الأقصى. إذن القضية إذا أردنا تحقيقها ليست قضية تراب ولا قضية حدود، القضية قضية دين. قام الدين في قلوب الصحابة فرد البيت إلينا. ضعف الدين وضعفنا وغفلنا عن طاعة الله سلب المسجد منا. فالقضية قضية دين. واليهود لما دخلوا فلسطين حاولوا قبلها في فترة الخلافة أن يدخلوا المسجد الأقصى ولم يستطيعوا. ذهب هرتزل إلى السلطان عبد الحميد وعرض عليه المال الوفير ليقول له دار في فلسطين، فأبى وقال كلمته: لن أبيع تراب بلادي، لن أبيع مقدسات المسلمين. ثم بإلحاح بريطاني وغيره من الدول وافق السلطان على قال في وثيقته إلى اليهود: أبيح لليهود بالهجرة إلى قارة آسيا بشروط. أولها أن يعملوا جنودا في صف المسلمين، محرمة عليهم فلسطين بكل ديارها، يعملون تحت سلطان المسلمين، لا سلطان لهم ولا حق في امتلاك الأرض في فلسطين. تصور معي، هكذا كانت العزة. فحاولوا الوقيعة حتى أزيلت الخلافة بمكر من اليهود، ومن عاونهم عند ذلك مع ضعف الإيمان دخلوا إلى فلسطين. أحد نواب العموم البريطاني يدعى كروسبن سأل بعض المسلمين، قال له متعجبا: هل في الإسلام ما يمنع التعاون بين المسلمين؟ في نص قرآن أو في السنة عندكم بيمنع التعاون؟ قال لا. الكلام ده قالوا زمان لما دخل اليهود إلى فلسطين. فقال: فلما لا تعينون إخوانكم المشردين واللاجئين؟ يعني إذن دخل اليهود في حالة الضعف، دخلوا في حالة الغفلة، دخلوا في حالة ضعف الأمة. فلما قامت دولة إسرائيل لا أقامها الله، وقف بن جوريون أول رئيس وزراء في إسرائيل وقال في مجلس الرمم، قال: استمع لترى أن القضية مش قضية حد ولا تراب، القضية قضية دين. نحن ما أتيناها هنا لنعصل تقارير المراسلين ولا أخبار الفضائيات، لا، إنما أتينا لنعصل قاعدة شرعية لا ننفعل اليوم، ثم إذا مرت الأحداث علينا بعد ذلك ننسى ما ذلك، ننسى ما جرى. فانفعالنا لابد أن يكون على الدوام، ليس انفعالا وقتيا. نحن ننفعل لأن ديننا أمرنا بالعزة، فأنفعل غيرة على ديني، أنفعل غيرة على مقدسات الأمة. فعندما وقف في مجلس الأمم قال: قد لا يكون لنا الحق في فلسطين من منظور ديني، عفوا، من منظور سياسي أو قومي، ولكن لنا الحق فيها من منظور ديني، فإنها أرض الموعد التي وعدنا الله إياها. ثم قال: وبعد إعلان دولة إسرائيل واجب على كل يهودي أن يهاجر إلى فلسطين، ومن لا يفعل فإنه يكفر كل يوم بدين اليهود. إذا القضية إيه؟ قضية دين، مش سياسة ولا وطن ولا تراب، بل في التوراة المحرفة حث على سكن فلسطين. في التوراة في سفر حزقيال قال: وإني أقمت أورشليم في مكان يتوسط ممالك الأرض. وفي التلمود المحرف قالوا في بند من بنود التلمود، قالوا: تربة فلسطين طاهرة، وواجب على كل مؤمن تقي، ده عند اليهود، أن يموت في فلسطين، ومن عجز عن ذلك يوضع بعض من تراب فلسطين في تابوته. القضية ايه؟ دين. ونحن ما زلنا نقول حد وتراب، هكذا يكون؟ فلما اختلف المنظور بيننا وبين اليهود ضاعت القضية من المسلمين. فاليوم اذا نظرنا الى دولة اسرائيل سنراها دولة دينية تقدم الدين على كل الأشياء. لما دخل موسى ديان عليه لعنة الله دخل إلى المسجد الأقصى، أتعلمون عندما دخل هل كان هو المتقدم في الدخول أم ماذا؟ دخل موسى ديان خلف الحاخام الأكبر شلوم غورين، فصلى الحاخام وخلفه رئيس البلاد، يعني الدين الأول وبعدين السياسة. فلما طعن في العلماء، طعن في الدعاة، ابتذل أهل العلم في بلاد الإسلام، ضاعت الأمة. فأين كلمة العلماء؟ أين وجاهة العلماء في دول الإسلام؟ مغيبة. لماذا؟ قدمنا أمورا على الدين، أما عند اليهود فالدين عندهم هو الأصل المقدم، ثم بعد ذلك كل الأمور تجري على قول العلماء والأحبار عندهم. فالقضية قضية دين. ضاعت فلسطين لما غاب الدين، ستعود إذا عاد الدين إلى قلوب أبناء المسلمين. بن جوريون أكررها ثانية قال كلمة مدوية حفظت في سجلات التاريخ، قال: نحن لم نهزم المسلمين. خلي بالك من دي كويس، نحن لم نهزم المسلمين ولكن هم الذين هزموا أنفسهم، هم الذين هزموا أنفسهم. مفتي بيت المقدس الشيخ محمد أمين الحسيني رجل يعيش ويرى حال اليهود ويرى حال الأمة ويرى لماذا سلب المسجد الأقصى وعنده الدليل العملي على استرداده. قال له بعض الشباب: يا شيخنا متى نعود إلى فلسطين؟ أظن ده رجل مش عميس، رجل يشعر بالمرارة، يشعر بالحرقة، ويعلم علما يقينيا عمليا ما هو السبيل لعودة فلسطين. قال له: عودوا إلى ربكم، تعودوا إلى فلسطين. ده مش من مصر، ده من القدس. هكذا تبين له الداء والدواء، عودوا إلى ربكم، تعودوا إلى فلسطين. فلما ضعف الدين ضعفت النخوة. نعم نحن ربما ننفعل اليوم، لكن هل ندري إذا مر علينا حدث كروي، إذا كان في بكرة ماتش الأهلي والزمالك ولا كأس العالم، هنعمل إيه؟ افتراق كبير بين من يئن ويحزن لحال الأمة على الدوام، وبين من ينفعل يوما ثم ينام عاما. فرق كبير بين أهل العلم الراسخين وبين انفعالات حماسية لن تقدم ولن تؤخر. إذن عندما كان الدين ظاهرا عزيزا قامت النخوة. في زمن الخلافة الراشدة، وأقول كانت خلافة راشدة حتى في بني أمية مع الضعف والاضطراب، لكن الأمة كانت عزيزة. في عهد المعتصم بالله أتاه بعض الجنود وقال: رأيت في عمورية امرأة من السبي مسلمة يضربها عرج من النصارى، فصرخت وقالت: وا معتصما. فقال لها الجندي: وهل سيأتي المعتصم على أبلق لنصرتك؟ هيسمعك يعني، وهيجي إلى عمورية ويسيب بلاد الخلافة في الشام لنصرة هذه المرأة. فأخبر المعتصم بما قال الجندي، فقال المعتصم: إن الجارية تقول ومعتصمة، نعم لبيك أيتها الفتاة، لبيك والمعتصم ورب المعتصم. فجهز الجيوش والجحافل حتى صار إلى عمورية، ثم قاتل فيها حتى انتصر على الرومان هناك وسلب الديار وسب الجند في هذا اليوم. ثم قال للجندي الذي أخبره: أين موضع الفتاة؟ فين اللي استغاثت بي؟ فدل على موضعها. قال: فوقف عندها وقال لها مخاطبا: هل أجابك المعتصم؟ شوف النخوة، قامت النخوة لما كان الدين عزيزا ظاهرا في قلوب الأبناء. الله عز وجل قال لنا في كتابه: أنتم يا معشر المسلمين ستمكنون، ماشي، وسننتصر، جميل، وسنستخلف، طيب وبعدين؟ هل قال لنا رب العالمين: يا جماعة خلاص انتوا كده ايه، كل حاجة مية مية، ناموا في البيوت، وما عليكم إلا انتظار الوعد الإلهي؟ أبدا ما قال لنا ذلك. طيب البعض بيسأل النهاردة يقول لك: طيب لماذا ارتفع اليهود واستذل المسلمون؟ لماذا تملك الأمريكان وضعف المسلمون؟ استمع، قال رب العالمين مبينا أسباب العزة لهؤلاء والذل الذي أصابنا، قال: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، نعمل له إيه؟ نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها ها لا يبخسون. لن يبخس الله يهوديا ولا نصرانيا أتقن العمل، ده اشتغل في الدنيا فيأخذ أجر الدنيا على ذلك، إذا عملوا لعزة الدنيا فنالوا الدنيا. طيب ماذا قدمنا؟ نوم، معصية، لعب، لهو. فعندما تعقد المحاضرات وتعقد المباريات أين يذهب الناس؟ شتان بيننا وبين الجيل الأول. الله عز وجل قال في كتابه، استمع، كيف يكون الاستخلاف في الأرض؟ قال: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. استمع، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين، وبعدين ولنسكننكم الأرض من بعدهم. بس في شرطين هنا، إيه هم؟ ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. هو كده، إذن لن تمكن الأمة وتمتلك الأرض إلا إذا جعلت خوفها من الله وحده، ليس من مجلس الأمن الصليبي. فمجلس الأمن الصليبي لن يبالي بنحيبي، خافت الأمة من ربها ولم تخف إلا من الله تبارك وتعالى. وخاف وعيد أي عملت ليوم العرض، فعلمت أن الدنيا زائلة وأن المناصب والجاه زائل لا محالة. فعندما خافت من الله وعملت ليوم العرض العظيم، قال: ولنسكننكم الأرض من بعدهم، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. أقول إن المرض مستفحل عندما ضعف الدين في قلوب أبناء المسلمين. الله تبارك وتعالى بين لنا في كتابه أن اليهود إذا أفسدوا في الأرض لا بد من إهلاك الله تعالى لليهود جميعا، والآيات في سورة الإسراء، قال تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل، ماذا وقضينا على؟ انتوا عارفين ليه؟ لم يقل وقضينا على بني إسرائيل، إنما قال وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب. ليه؟ لأنه لو قال قضينا على، كأن الله تعالى قضى عليهم بالموت وإنه ليس متسببين في هذا البلاء. لكن عندما قال وقضينا إلى، أي هم مستحقون لهذا القضاء، فقال وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم مين؟ الرافضة؟ لا. أهل المعاصي؟ لا. بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار، وكان وعدا مفعولا. مش كده بس، قال ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أساتم فلها. وبعدين قال فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا، أي ليهلكوا ما علوا تتبيرا، عسى ربكم أن يرحمكم. وبعدين قال نص عام، إذا كان الهلاك وقع قبل البعثة النبوية فقد وقع الهلاك في البعثة النبوية، قاتلهم رسول الله حتى فرقهم من الأرض، ثم قال نصا محكما يعمل إلى يوم القيامة وإن عدتم عدنا. إيه معنى كده؟ وإن عدتم يا بني إسرائيل للإفساد عدنا للإهلاك، هو ده المعنى. طيب إذن الله عز وجل بيّن في كتابه أن اليهود إن عادوا للإفساد عاد الله عز وجل عليهم بالإهلاك. طب لماذا لم يهلكوا؟ ليه بقى؟ لأن لسه ما تحققش عبادا لنا ها أولي بأس شديد، جاسوا خلال الديار وتبروا يعني دمروا، والتبر إنما سمي ذلك لأن اليهود بنوا حضارتهم على الذهب، فأهل الإيمان سيدمرون حضارة اليهود وما علوا. النهاردة اليهود علوا وارتفعوا، لكن إذا أتى أهل الإيمان سيدمرون ما على اليهود. إذن الشرط لسه ما تحققش، لأن الله وعد ومن أصدق من الله قيلا، لكننا تخلفنا عن الشرط الذي شرطه علينا رب العالمين، قال تعالى مبينا ذلك ولو يشاء الله ها لانتصر منهم، بس ايه؟ ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة. عرف لهم ثم قال يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ضعف فلسطين لما ضعفت عقيدة الولاء والبراء. النهارده بنسمع يقول لك والله الحمد لله ان احنا عرفنا حقيقة اليهود. انت لسه عارف؟ يعني ما قرأتش القرآن؟ ما تعلمتش السنة؟ شيخنا بيقول ان اليهود سموا الرسول. قال الإمام الزهري ان رسول الله مات شهيدا. نعم نعم، ورد الحديث قال عليه الصلاة والسلام في مرض الوفاة ما زلت أجد من الأكلة التي أكلت في عام خيبر، فهذا أوان انقطاع الأبهر مني. من هنا قال العلماء إن رسول الله قتيل اليهود، قتيل اليهود. نعم، لأنهم تسببوا في قتله. إذن نحن نأتي اليوم نقول تعلمنا حقيقة اليهود، يعني نحن لا نتعلم إلا إذا وقع البلاء، نحن لا نعرف حقيقة القوم إلا إذا وقعت الهزيمة. إذن الانفعال وقتي، لا نريد انفعالا وقتيا، نريد انفعالا مع الله عز وجل بآياته بسننه وأحكامه على الدوام. إذن لم نحقق إلى اليوم جيل التمكين الذي رضيه لنا رب العالمين. الإمام ابن القيم له كتاب جميل بعنوان الفروسية، ختم كتاب الفروسية بآيتين عظيمتين. قال إن الله عز وجل وضع النصر ووضع له شروطا خمسة ما تحققت في أمة إلا انتصرت. استمع كده وحط الكلام ده كده على الواقع المعاصر. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة، أول حاجة إيه؟ فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ثالث حاجة واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. الخمسة واصبروا إن الله مع الصابرين. قال ابن القيم فلما اجتمعت في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تقم لهم دولة. هو كده. ولما تفرقت أي تفرقت الخمس صار حالنا إلى ما صار. ده عند ابن القيم. فكيف الحال عندنا لما تفرقت الخمسة أسباب النصر الثبات عند المحن؟ بنجد عند النوازل كثير من الشباب لا يثبت على المنهج. يقول لك يا أخي بقى سلف إيه وسلفية إيه ولسه يقول لك الصبر والدعاء. لا 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 ده حسب نصر الله هو اللي إيه هو لنصر العرب خلاص بقى. عشان إيه حرب ضئيلة لم تقدم ولن تؤخر انتكس اهتز تغير المذهب تغير الفكر. إذا عند النوازل لابد أن نثبت على الحق. ثم طاعة الله كثرة الذكر لله تبارك وتعالى. كم من الأوقات تقضى على النشرات على أخبار المراسلين. إذا سهل علينا أن نجلس الساعات الطوال أمام النشرات والأخبار وصعب علينا دقائق معدودة بين يدي رب العالمين. لذلك ترى الكثير يسهل عليه أن يقف الساعات الطوال في مظاهرة ماجنة فإذا طولب أن يقف بين يدي الله ليسمع رب العالمين مناجاته صعب ذلك عليه. إذا الوقع صعب ذلك عليه سهام الليل لا تخطئ. والدعوة من القلب الصالح مستجابة عند الله. فالله عز وجل أقرب إليك من أي مخلوق وأسمع لما تقول أسمع من رئيس البلاد. فإذا دعوت بدعوة صادقة استجاب الله الدعاء. ضاعت فلسطين ولن تعود إلا إذا قام جند الإيمان. الله عز وجل بين لنا في كتابه أن الأمة موعودة بالنصر والتمكين والاستخلاف لكن كل ذلك مناط بالشروط التي وضعها رب العالمين. إخواني والله إن الأمة منتصرة في معركة أحد لم تكن هزيمة كان نصرا لأن الأوراق تعدلت لأن الصفوف تجهزت لأن الكلمة توحدت. فالله عز وجل وعد الأمة أن تبقى إلى قيام الساعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم شوف الكلام بقى عشان نعرف التأصيل العلمي لما يجري بيننا. قال كما روى الإمام أحمد بإسناد صحيح من حديث حذيفة رضي الله عنه قال تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها. أول مرحلة. المرحلة الثانية ثم تكون خلافة على منهاج النبوة تكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها. دي كم سنة؟ 30 سنة. أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. ثم تكون ملكا عضوضا ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها. عضوضا يعني إيه؟ يعني متوارثا في بني أمية في بني العباس في العباسيين في المماليك إلى قرن من الزمن كانت ملكا متوارثا. ثم تكون ملكا جبريا ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها. يعني بانقلاب عسكري بمؤامرة بسياسة ماكرة من عبد الناصر لحد النهاردة ملك جبري. انتهت المسألة؟ لا لسه. قال ثم تكون خلافة خلافة على منهاج النبوة. يعني إذن العزة آتية النصر آت لكن القضية في تحقق جيل التمكين. الصحابة كانوا أصحاب نفس عزيز. في مسند أحمد من حديث عبد الله بن عمرو قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. خلي بالك شوف السؤال وشوف النفسية المنهزمة النهاردة. قالوا إيه؟ قالوا يا رسول الله أي المدينتين تفتح أولا؟ يا احنا بنقول النهاردة هم الهدى يخش امتى مصر، مستنين الهزيمة، لكن النفسية المنتصرة عند الصحابة هنخش امتى اسطنبول، هنخش امتى روما عند الفاتيكان، ها أي المدينتين تفتح أولا؟ فقال صلى الله عليه وسلم مدينة هرقل تفتح أولا. طب أسأل سؤال، عايز حد يجاوبني، متى فتحت القسطنطينية؟ في عهد عمر، عثمان، علي، معاوية، ها بني أمية كلهم، العباسيين؟ أبدا، فتحت في عام 857 من الهجرة النبوية. هل كذب الصحابة بالحديث لأنه لم يقع في زمانهم؟ هل كذب بنو أمية بالحديث لم يقع في زمانهم؟ هل تكاسل المسلمين وقالوا مستحيل أن ندخل أوروبا؟ أبدا، فتحت في القرن التاسع الهجري. طب لسه إيه؟ لسه روما، وروما لم تفتح إلى اليوم، لكن ستفتح بإذن الله تعالى، لكن بشرط عبادا لنا أولي بأس شديد يجوسون خلال الديار. إذا نظرنا اليوم في جيل التمكين أقول إن توبتنا تحتاج إلى توبة، إن استقامتنا تحتاج إلى تصحيح، إن رجوعنا إلى الله تبارك وتعالى يحتاج إلى تعديل. ما زلنا نرى اليوم من استقام ظاهرا ولم يستقم في باطنه، من استقام في أعمال ظاهرة وسريرته بينه وبين الله انقطاع. رحم الله من قال من سلفنا اتق الله أن تسب إبليس علانية وأنت صديقه في السر. إياك من ديت، تبقى قدام الناس كويس وبينك وبين الله انقطاع، إياك من هذه. نريد استقامة حقيقية، نريد معاتبة للنفس إذا فعلت المعصية. أين شبابنا في طلب العلم؟ أين شبابنا في قيام الليل؟ أين شبابنا في الانكباب على الطلب والتعلم؟ أين شباب الأمة في طاعة الله ورسوله؟ الأمة مغيبة، تحتاج إلى تصحيح، إلى مراجعة. إن ربما نقدم الشهوة على حق الله ورسوله. شوف ابن رواحة لما كان في معركة مؤتة ناداه جعفر بن أبي طالب وهو يجوز بنفسه، قال يا عبد الله بن رواحة، ابن رواحة في المعركة لسه مسك ظل عشاء أو ورك عشاء ضعيف ولسه حطه على فمه عشان يأكل، فسمع النداء من جعفر قال هو يقاتل وأنا في الدنيا، فألقى بالذراع. طب بالله عليك لو أنت كده قاعد ومحمر ورك ضاني وقلنا يلا على الجهاز، هتعمل في الورك؟ ها فرق كبير، اختلاف عظيم. فرمى به وقاتل فقطع أصبعه أو جرح، فقال هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت، ثم ألقى بنفسه في المعركة، قاتل حتى أثقلته الجراح، وقال في نزعه الأخير قال يا نفس ما لك تكرهين الجنة، أقسم بالله لتنزلن طائعة أو لتكرهن، فطالما كنت مطمئنة هل أنت إلا نطفة في شنة، قد أجلب الناس وشد الرنة. هكذا المعاتبة، جهاد النفس سابق على جهاد العدو، جهاد الشيطان فيما يلقيه عليك من شهوة أو شبهة سابق على قتال الأعداء. لذلك قال تعالى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. إننا لا نحزن على إخواننا في فلسطين، هم على ثغر ويقاتلون في سبيل الله، وهي بشارة أخبر بها المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما قال ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم أو من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. سئل معاذ بن جبل قيل له يا معاذ أين هم؟ فقال معاذ بن جبل هم ببيت المقدس وبأكناف بيت المقدس. هذا سيبقى إلى قيام الساعة. إذن سيبقى أهل غزة لن يستأصلوا، سيبقى أهل الشام لن يستأصلوا، ستبقى الحرب إلى يوم القيامة. إذن القضية في دورنا نحن، نريد أوبة صادقة مع رب العالمين، نريد اجتهادا عظيما مع الله تبارك وتعالى، وبغير هذا لن يأتي التمكين. فهل أنا من سينادي عليه الحجر أو الشجر ويقول يا عبد الله هذا يهودي ورائي فاقتل؟ فأين أنا من طاعة الله ومن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لعلي أطلت على حضراتكم، أسأل الله العظيم ونحن في هذا الجمع المبارك ألا يخرجنا إلا بدعوة مستجابة. اللهم إني أسألك في هذا الجمع المبارك أن تنصر إخواننا في غزة، اللهم ثبتهم على الحق. يا رب لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، يا رب انصرنا على أعدائنا وزلزل أقدام اليهود، وصل اللهم على محمد.
جزا الله خيرا شيخنا الفاضل الشيخ أحمد سليمان، وقد أبى أن تكون رسالته موجهة إلى أهل غزة، وإنما عمم الرسالة لتكون مواجهة إلى كل مسلم ماذا يفعل وكيف يفعل في المحن والشدائد. أنبه على أن الإخوة الذين عندهم ملاحظات على هذه الندوة أن يكتبوا تلك الملاحظات ويضعوها في الصندوق الخاص بالشكاوى والمقترحات بهذا المسجد. كما أنوه قبل أن ننهي إلى أن البيان الذي صدر ونشر على النت وتناولته قناة الجزيرة مزيلا بأسماء علماء كثيرين ومشايخ ودعاة منهم الكثير من جماعة أنصار السنة، هذا البيان ليس لنا أي علاقة به، وسوف يصدر تكذيبا له ونفيا لما صدر به، وأن هذا البيان لسنا محاطين به قبل أن ينشر، وإنما قرأناه مثلما قرأه الآخرون على النت ومثلما شاهدناه من قناة الجزيرة اليوم عندما تناولت هذا الخبر. شيء آخر أنوه عليه وهو إطالة الوقت جعلتنا نعتذر عن الإجابة على بعض الأسئلة، ونعدكم بأننا سوف نجيب عليها تباعا من خلال نشرها إن شاء الله في مجلة التوحيد ما أمكن، وسوف يجيب عليها الدكتور جمال المرقبي في بعض لقاءاته في الفضائيات. لا يسعنا في النهاية إلا أن نشكر باسمكم جميعا ضيوفنا الكرام فضيلة الدكتور جمال المرقبي وفضيلة الشيخ عبد المنعم مطاوع وفضيلة الشيخ عبد الوحيد عبد السلام بالي والشيخ أحمد سليمان، وأخيرا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.